بذاته إلى سماء الدنيا غير ممكن، لأنه لو نزل إلى الدنيا لأحرق نوره الدنيا والكون. كيف نرد على ذلك؟
لا ينزل إلى الدنيا، إلى السماء، سماء الدنيا، هو ينزل إلى الدنيا، ينزل إلى الأرض، هذا ما قال به أحد، واللي يقول هذا يكفر في من يقول أنه ينزل ليلة عرفة على حراء ويحضر مع الحجاج، هذا كفر والعياذ بالله. نعم، بعضهم يبني معلم ويحط فيه علم يقول لا نزل الله على الحمار خليه على هالمعلم يأتي يروح لحاجاته وبعدين يأتي، يعني بلا ظلمة الجهل والاستهتار إلى هذا تعالى الله. نعم، نحن نثبت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، والخلق خلقه سبحانه، والأمر أمره، ولا يعجزه شيء، ولا نحيط به علما، نقف عند حده. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما حكم من ينكر بعض الصفات لله تبارك وتعالى؟
ينكر؟
نعم،
إذا تبين له ثبوتها وأنكرها هلك، أما إذا لم يتبين له سبب التأويل أو سبب التقييد وما يدري لكن قل غيره هذا ضال، هذا يعتبر من الضلال، لكن لا يكفر لأنه يدرى عنه التكفير بالجهل، التكفير بالجهل أو بالتقييد. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل كل الحنابلة رحمهم الله على عقيدة السلف الصحيحة؟
في الجملة نعم، أكثرهم والحمد لله على العقيدة الصحيحة، قد يكون فيهم من دخل عليه الدخيل مثل ابن الجوزي، دخل عليهم بعض الأشياء، لكن غالبهم مثل ابن عقيلة يضع أكثر بعض الأشياء، لكن غالب الحنابلة والحمد لله متميزين تمسك بالكتاب والسنة على مذهب الإمام، فهم أقل الناس انحرافا في العقيدة، ولا فيهم ناس انحرف. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، شخص يقول لو أن الأئمة الأربعة أحياء لغيروا كثيرا من فتاويهم، فما رأي فضيلتكم في هذا الشخص وفي كلامه؟
شدره يعلم الغيب، ثم هذا يحكم على الغيب، يقول على الناس ما لا يعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، بعض طلاب العلم المبتدئين في مجالسهم يتطرقون إلى الحديث عن المقارنة فيما بين العلماء، فيقول ذلك العالم أفضل من هذا، أو أدق في فن كذا من الفنون، أو نحو ذلك، ما الحكم والحالة هذه؟
إن كان على وجه التنقص هو ما يوجد، أما إن كان على وجه بيان الأخذ عن من هو أكثر علما وأعمق فهما من باب الإحالة إليه هذا لا بأس، الناس يميزون العلماء بعضهم عن بعض في الأخذ والتلقي، الحاصل إن كان هذا من باب التنقص للأشخاص أو الغلو في بعض الأشخاص هذا لا يجوز، أما إن كانوا من باب البيان الذي يصلح لأن يتلقى عنه العلم ويوقل عنه العلم هذا لغرض صحيح ولا بتنقص للآخر. نعم.
أحسن الله إليكم.
الله جل وعلا يقول فوق كل ذي علم عليم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يعرف في الرياضيات مجموعة من الأعداد وهي غير متناهية، فما رأيكم بها في هذه العبارة؟ ومن استبدلها بقوله غير متناهية إلى ما شاء الله.
الأعداد يعني شيء ما هو متناهي، كل الدنيا تتناهي، يعني شيء ما ينتهي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما معنى هذه القاعدة؟ كل صفة عند الإنسان تعتبر كمال، فالله يوصف بها من باب الأولى، وهل هي على إطلاقها؟
الله جل وعلا يقول ولله المثل الأعلى، وكل كمال في المخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به، أما إذا كان هذا الكمال في المخلوق يستلزم نقصا فإن الله ينزل، مثل النوم النوم في المخلوق كمال ولا لا؟ اللي ما ينام يصير مريض ناقص، فهذا كمال في المخلوق يستلزم النقص، الله منزه عن ذلك جل وعلا. مثلا الولادة، قول الإنسان يولد له، هذا كمال ولا لا؟ كمال في الإنسان، واللي ما يولد له هذا نقص في الإنسان ولا لا؟ الله منزه عن الولادة، لم يلد ولم يولد، لازم من هذا الخير. كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، هكذا نص العلماء، لا يستلزم نقصا، فالخالق أولى به. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم استعمال بطاقة فيزا التي انتشرت هذه الأيام وصفتها أن الشخص يحاول راتبه على البنك ويستخرج هذه البطاقة ويستطيع بواسطتها أن يصرف أكثر من رصيده ولو كان فارغا، فله الحق عندئذ أن يصرف 15,000 ريال ويأخذ البنك منه قيمة كل عملية صرف وهي 9 ريالات سواء كان المصروف 1,000 أو ريال، فما رأي فضيلتكم في هذا؟
هذا قرض زايد عن راتبه وعن رصيده، هذا قرض، إذا كانوا يأخذون عليه زيادة هذا ربا، أما إن كانوا يستردون المبلغ فقط ولا يأخذون زيادة هذا قرض ما هو شيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أريد التوضيح من فضيلتكم شرحا عن الكبائر، وهل هي مثل الشرك، ولماذا قرنت به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيش؟
أريد التوضيح من فضيلتكم شرحا عن الكبائر، وهل هي
كبائر بالراء؟
أي نعم. وهل هي مثل الشرك، ولماذا قرنت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك؟
نعم، الشرك من الكبائر، الشرك من الكبائر، الكبائر هي أكبر من الصغائر، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين، صغائر وكبائر، فالشرك هذا من الكبائر وهو أعظمها، وهو الذي لا يغفر، وأما ما دونه من الكبائر فإنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عد 7 الموبقات جعل أولها الشرك بالله والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين، الشرك هذا كفر ولا يغفر إلا بالتوبة، وأما بقية الموبقات فإنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل هناك دعاء أو وردا يعين على الخشوع في الصلاة؟
الأذكار التي وردت على الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستفتاح، التعوذ من الشيطان، والبسملة، وحضور القلب، تدبر القرآن عند السماع، كل هذا، ألا يأتي أن يدخل الإنسان في الصلاة وهو غير مشوش، لا يكون إنه مشغول بالبول أو الغاز حاقد أو حاقد أو بحرة طعام يشتهيه يدخل في الصلاة ولا يأكل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فارجعوا له، لأن الإنسان يتوب إلى الطعام فيأخذ ما يسكن نفسه ثم يصلي علشان يدخل الصلاة وهو مطمئن البال. كذلك ما يركض الإنسان إذا جال الصلاة ما يركض، لأن لا يدخل الصلاة وثائر النفس ومشوه، يجي عليه السكينة والوقار، ما أدركتم وصلوا وما مات آتم، أسباب الخشوع كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر، هل يصح أن أصوم هذه الأيام متفرقة أم لا بد من التتابع؟
لا يجوز التتابع، يجوز التفرق، ما في مانع تفرقها، وإذا جمعتها هو أحسن، ولو جعلتها أيام البيض فهو أحسن، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض التي تبيض بالقمر لياليها هذا أفضل. وإن صمتها في غير أيام البيض أو متفرقة أو متتابعة كل هذا جائز، المهم تصوم ثلاثة أيام من كل شهر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكذاك إن قلنا يرى سبحانه، قلتم أجسم كي يرى بعياني، أم كان ذا جهة تعالى ربنا عن ذا فليس يراه من إنساني.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله. يرد الإمام ابن القيم رحمه الله على نفاة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأنهم ينفونها ويقولون إن المرء لازم أن يكون جسما، والله منزه عن الجسم، ويقولون أيضا المرء لا بد أن يكون في جهة، والله منزه عندهم عن الجهة، وكلا الأمرين باطل، فإن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة. وأما قولكم إن المرء لا بد أن يكون جسما، هذا اصطلاح وضعتموه أنتم، لم يرد به كتاب ولا سنة ولا يحكم به على النصوص. وأما قولكم إن المرء لا بد أن يكون في جهة، فنقول نعم، لله سبحانه وتعالى جهة العلو، لله جل وعلا جهة العلو، فالله جل وعلا في جهة العلو، وهذا حق. نفي الجهة عن الله يقتضي أنه غير موجود، لأن الموجود لا بد أن يكون في جهة من الجهات، إنما الذي لا يكون في جهة هو المعدوم. الله جل وعلا في جهة العلو، مع أن لفظ الجهة في الأصل ما ورد به كتاب ولا سنة، لكن نحن نقول هذا اللازم، هذا اللازم لا بأس به، هذا حق. والله جل وعلا يوصف بأنه في جهة العلو، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة العلو، وأشارت الجارية التي سألها أين الله إلى جهة العلو وأقرها على ذلك وقال إنها مؤمنة. فلا يهمنا مخرقتكم وشبهاتكم التي تريدون أن تقابلوها بنصوص الكتاب والسنة، فهي مردودة عليكم، ونحن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة لأنه حق. الكتاب والسنة ما جاء إلا بالحق وللحق. نعم.
أما إذا قلنا له وجه كما في النص، أو قلنا كذاك يداني، وكذاك إن قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحمن.
نعم، إذا أثبتنا الوجه لله كما جاء عنه جل وعلا، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام تبارك ويبقى وجه رب كل شيء هالك إلا وجهه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بشره بصره من خلقه. جاء في الكتاب والسنة إثبات الوجه لله. أما كونكم تنهون هذا تقولون هذا الوجه لا يكون إلا لجسم يلزم التجسيم، نحن نقول هذا اللفظ الذي جئتم به هذا مصطلح عندكم، مصطلح عندكم وهو غير موجود في الكتاب ولا في السنة، لا نفيه ولا إثباته، وإنما هو اصطلاح وضعتموه تقابلون به ما جاء في الكتاب والسنة، تعارضون به ما جاء في الكتاب والسنة، هذا باطل. نثبت الوجه لله ونثبت اليدين لله ونثبت الصفات الذاتية لله عز وجل. وأما مسألة الجسم هذه لم يلد نفيها ولا إثباتها في كتاب الله. فإن أردتم بالجسم إثبات الوجه واليدين وصفات الذات فهذا حق، نحن لا ننفيه من أجل تشنيعكم. وإن أردتم بالجسم ما هو مخلوق فهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع لله. إن تقولون لا ذات الأصابع يقتضي الجسمية، ونقول هذا رأيكم، لكن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذات الأصابع لله عز وجل، فنحن نثبته. ولا نتأثر بقولكم من هذا التجسيم، نقول نحن نثبت ما ثبت لله بالكتاب والسنة. وأما لفظ التجسيم فهذا اصطلاح من عندكم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بين أصبعين، بين ليس معنى ذلك أن أصابع الرحمن ملتصقة بقلب الإنسان، فإن بين تطلق ولا يلزم من ذلك الالتصاق. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب ليس ملتصقا بالسماء ولا بالأرض، إنما هو بينهما في مسافة بين السحاب وبين السماء، مسافة بين السحاب وبين الأرض، هذا في المخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى. تقول مثلا الرياض بين الخرج والقصيم، لا يلزم من هذا أن الخرج ملتصق بالرياض وأن القصيم ملتصق بالرياض، بل بينهما مسافات ومسيرة أيام للرواحل، فلا يلزم من البينية الملاصقة كما تقولون. نعم.
وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهو ذو رجفان،
رجفان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع ثم يهزهن، ففي يوم القيامة تكون هذه المخلوقات على أصابع الرحمن كما صح بذلك الخبر. فثبتت الأصابع لله عز وجل، ولا يلزم من هذا ما تشنعون به من التجسيم والتركيب وإلى آخره، هذه اصطلاحات من عندكم لا يحكم بها على النصوص، بل النصوص هي التي تحكم على آراء الناس سلاحاتهم. نعم.
وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهي ذو رجفان، وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وسمائه في الحشر قابضتان.
كما في قوله تعالى والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وكما جاء في حديث الحبر من اليهود الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا نجد أن الله يوم القيامة يجعل الأرض في كفه والسماء في كفه الأخرى، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، فأنزل الله هذه الآية: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نحن نثبت هذا، نثبت اليدين لله عز وجل، وأن الله يقدر بهما السماوات والأرض، ويطوي السماوات والأرض بيديه سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير. السماوات والأرض مخلوقات من مخلوقاته، تصرف فيها كيف يشاء، وهو أعظم من كل شيء، أعظم من السماوات وأعظم من الأرض وأعظم من كل شيء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وكذاك إن قلنا سيكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان.
يوم القيامة يأتي الرب سبحانه وتعالى لعباده ويقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا. في المحشر قالوا لهم كل أمة تتبع ما كانت تعبده في الدنيا، فكل يتبع معبوده، اللي يعبد الأصنام يتبع الأصنام، واللي يعبد الشياطين يتبع الشياطين، واللي يعبد، ويبقى المؤمنون وواقفين لأنهم لم يعبدوا هذه الأشياء. فيقال لهم لما لا تتبعون؟ قالوا ما رأينا ما كنا نعبده. فيكشف لهم ساقه سبحانه وتعالى فيعرفونه، فيخرون له ساجدين تعظيما له. ويريد المنافقون أن يسجدوا فتتصلب ظهورهم فلا يستطيعون السجود، كما قال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. الذين أبوا أن يصلوا في الدنيا من الكفار والمنافقين يوم القيامة إذا جاء الرب سبحانه وتعالى وتجلى لعباده سجد له المؤمنون، ولا يستطيع الكفار والمنافقون أن يسجدوا فتصلب ظهورهم والعياذ بالله. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وفسر هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في الحديث: إن الله يأتي ويكشف عن ساقه فيعرفه المؤمنون فيسجدون له. وأما إن الكشف عن الساق عبارة عن شدة الحرب، شدة المعركة، هذا معنى آخر. نعم يطلق، يقال كشفت الحرب عن ساقها، هذا معنى آخر وليس هو المراد في هذه الآية. نعم.
وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعدل ذي السلطان،
كما قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قضي الأمر. هذا في يوم القيامة يأتي مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى: وجاء ربك، أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فأثبت لنفسه المجيء وأثبت لنفسه الإتيان كما يليق به سبحانه وتعالى. هؤلاء المساكين يقولون لا، جاء أمره، جاء أمره، لأن الاتيان والمجيء لا يليق بالله، لأن الاتيان والمجيء إنما يكون للأجسام، وهم المساكين مسيطرة عليهم على الأجسام وحاجبتهم عن العلم وعن النور والعياذ بالله. فنحن نثبت ما أثبته الله منه، نقول يأتي ويجي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه جل وعلا، ونبيه أعلم بربه. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله، ولا نتدخل في هذه التشكيكات واصطلاحات المتكلمين والفلاسفة، نجعلها قواعد ندرأ بها أدلة الشرع. نعم.
وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعدل ذي سلطان، قامت قيامتكم كذاك قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن.
نعم، يغضبون إذا ذكرت هذه الصفات، غضبوا جدا واعتبروا هذا تجسيما وتنقصا لله عز وجل، ويشنعون على من قال هذا ما قلناه من عندنا، هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قلنا، أنتم اللي أحدثتم أشياء نسبتموها لله من غير دليل، أما نحن فلا نثبت لله إلا بدليل من الكتاب والسنة، فنحن متبعون، أما أنتم فمبتدعون، أنتم الذين تنقصتم الله عز وجل، وأنتم الذين شبهتم الله بخلقه، لأنكم ما فعلتم هذا إلا لما وقع في قلوبكم التشبيه، فأردتم إزالة ما وقع في قلوبكم. أما نحن ولله الحمد من أول وهلة، وكل مؤمن صار في الفطرة يسمع النصوص ولا تشكل عليها منه، ولا يقع في نفسه تشكيل، لأنه يعلم الفارق بين الخالق والمخلوق، نعم، أنه لا تشابه بينهما. نعم.
والله لو قلنا الذي قال الصحابة والأولى من بعدهم بلساني لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان.
لو أظهرنا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة لضاقت بكم الدنيا، المعنى هذا أنكم لستم على منهج، لنتم على منهج الكتاب والسنة، ولا على منهج السلف الصالح، وإنما أنتم على منهج مخالف، وتغضبون إذا ذكر الكتاب والسنة، ذكرت نصوص الصفات أنها تخالف منهجكم. وهكذا كل صاحب باطل إذا ذكر الحق فإنه يغضب، لأن الحق يدمغ ما معه من الباطل، كما قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغ، يعني يضربه بصميم الدماغ حتى يقتله، لأنه لا يجتمع حق وباطل أبدا. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، فإذا ظهر الحق فالباطل ينهزم أصحابه، لكن هذا يحتاج إلى أناس يقومون بالحق يعرفونه ويتعلمونه ثم يقومون به أمام هؤلاء، هم ما سيطروا على الناس إلا لما أن أهل الحق خملوا وانهزموا أمامه تكاسلوا ظهر أهل الباطل، لكن لو كان أهل الحق على استعداد لهم موقف مع الكتاب والسنة ما وقف في وجههم أحد. نعم.
والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة العدوان.
كفرتم من قال ببعض قول الصحابة، فكيف لو قال بكل قول الصحابة؟ نعم.
وجعلتم الجسم الذي قدرتم بطلانه طاغوت ذا البطلان.
نعم، هذا الجسم اللي صار سلاح بأيديكم تدفعون به النصوص هذا طاغوت، لأن كل ما يعارض الكتاب والسنة هو طاغوت، فالجسم صار طاغوت. كما أن القانون الذي يحكم به بين الناس طاغوت، تحاكموا إلى الطاغوت. نعم.
ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان.
الجسم يقول شيخ الإسلام ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما الذي جاء في الكتاب لفظ الجسد، لفظ الجسد، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، جاء لفظ الجسد، وما جاء لفظ الجسم لا في كتاب ولا في سنة. نعم.
ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان.
في جميع اللغات هذا الجسم ما هو موجود في جميع اللغات إلا لغة علماء الكلام، فهو اصطلاح اصطلحوا ووضعه لهم أشياخهم وجعلوه قاعدة يدفعون به الكتاب والسنة. نعم.
وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران.
محذور القول على الله بلا علم، حيث أثبتتم هذا الجسم وهو لم يرد في كتاب الله ولا في سنة، ومحذور نفي أسماء الله وصفاته، اجتمع لكم محذوران الكذب والضلال. نعم.
وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران. كذب على لغة الرسول ونفي إثبات العلو لفاطر الأكوان.
المحذور الأول الكذب، لأن هذا ما هو في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما له موجود في لغة العرب لفظ الجسم، إنما الموجود لهم الجسد، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، هذا الموجود في الجسد ما هو بالجسم. نعم. والمحذور الثاني أنكم نفيتم أسماء الله وصفاته بناء على هذه قاعدة الباطلة، وهذه أشد. نعم.
وركبتم إذ ذاك تحريفين، تحريف الحديث ومحكم القرآن.
تحريفين يعني لما رأيتم أن النصوص من الكتاب والسنة تتعارض مع هذا الجسم الذي وضعتموه ماذا تعملون؟ لجأتم إلى التحريف، تحريف نصوص الكتاب والسنة حتى تتوافق مع مصطلحكم، فقلتم المراد بالوجه الذات والمراد باليد القدرة والمراد بالكلام خلق الكلام باب المجاز والمراد كذا وكذا، يعني اضطررتم إلى التحريف، تحريف المعنوي والتحريف اللفظي، حتى استوى قلت مستولى هذا تحريف لفظي، زدتم لام في كتاب الله عز وجل، زدتم لاما في كتاب الله، استولى اللام زائدة من عندكم. نعم.
وكسبتم وزرين، وزر النفي والتحريف فاجتمعت لكم كفلان.
عليكم وزران، وزر التحريف لكتاب الله وسنة رسوله، تحريف اللفظ وتحريف المعنى، ووزرت النفي، نفي الأسماء والصفات، نفيتم ما أثبته الله وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعداكم أجران، أجر الصدق والإيمان، حتى فاتكم حظان.
فاتكم الأجران، أجر الصدق وعدم الكذب على الله وعلى رسوله، وأجر الإيمان وهو إثبات ما جاء عن الله ورسوله والإيمان به غير اعتراض على كلام الله، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب التسليم، الواجب التسليم، وأن تعتقد أنه حق حتى لو لم يظهر لك معناه أو أشكل عليك معناه. اتهم نفسك، اتهم فهمك، لا تتهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصور وعدم البيان، بل اتهم فهمك. نعم.
وكسبتم مقتين، مقت إلهكم والمؤمنين، فنالكم مقتان.
بغض، المقت هو البغض. كسبتم البغضين، بغض الله، بغض الله جل وعلا لكم، وبغض الخلق المؤمنين لكم.
نعم.
فهم مزدرون، محتقرون، مبغضون أمام الله وأمام المؤمنين في الدنيا والآخرة.
نعم.
ولبستم ثوبين، ثوب الجهل والظلم القبيح، فبئست الثوبان.
ثوب الجهل، الجهل عدم العلم، أنتم لا تتصفون بالعلم لأنكم لا تلتفتون إلى كتاب الله وسنة رسوله وتتفقهون فيهما، وإنما همكم تعلم قواعد المنطق وكلام النظار والاشتغال بهما، بنيتم عقائدكم على دراسة هذه المصطلحات. هذا شغلكم. أما أهل الإيمان فإنهم اشتغلوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصرتم أنتم أهل الجهل لأنكم لم تتعلموا ما في كتاب الله ولا في سنة رسوله. وأما هذه الاصطلاحات هذه جهل، ما هي بعلم، هذه جهليات ليست علما. والثاني ثوب الظلم، حيث إنكم ظلمتم أنفسكم وحملتموها ما لم تتحمل من القول على الله بلا علم ومن نفي أسمائه وصفاته. نعم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فوضعتم النصوص في غير موضعها اللائق بها. نعم.
واتخذتم طرزين، طرز الكبر وفيه العظيم، فبئس الطرزان.
تزينتم، الطرز يعني التزين، تزينتم بالعجب والغرور والعياذ بالله، وبئس هذا التزين. التزين الصحيح هو زينة الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوب. الزينة الصحيحة زينة الإيمان واليقين وزينة العلم الشرعي، هل هذه الزينة الصحيحة؟ العلم والعمل هذه هي الزينة الصحيحة. أما أنتم لا عندكم علم صحيح ولا عمل، نعم، وإنما عندكم تزوير، تزين بالتزوير الباطل. نعم.
ومددتم نحو العلا باعين، لكن لم تطل منكم لها الباعان.
أردتم المعالي ومددتم أيديكم لها لكن لم تدركوها، لم تدركوا العلا، لأنكم لم تأخذوا بالأسباب الصحيحة التي تعلو بكم إلى الكمال وإلى الرفعة، فقصرت أبواعكم عن المعالي التي نالها أهل الإيمان. نعم.
وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تسورتم من الحيطان.
ما أتيتم العلم من بابه، وإنما أتيتم العلم من ظهوره. الله جل وعلا يقول: وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. هذه عامة قاعدة قرآنية: إن كل شيء تريده فإنك تأتيه من بابه ولا تأتيه من غير بابه، إن أتيته من غير بابه لم تصل إليه. الأمور لها أبواب ولها مدافع، لها أسباب وضعها الله سبحانه وتعالى. العلم له أبواب تدخل منها، لا يؤتى من ظهور الشيطان تسور. نعم. فهذا مثل حسي مضروب لشيء معنوي. نعم.
وغلقتم بابين لو فتحا لكم خذتم بكل بشارة وتهاني. باب الحديث وباب هذا الوحي من يفتحهما فليهنه البابان.
باب العلم هي باب القرآن وباب السنة، وفتحهما هو التفقه، التفقه فيهما وتدبرهما. لا يمكن الإنسان يصل إلى العلم إلا عن طريق الكتاب والسنة بالتدبر ومعرفة معانيهما. وليس معنى ذلك أن الإنسان يفسر القرآن والسنة برأيه أو بما يظهر له، بل يفسر القرآن والسنة بوجوه التفسير الصحيح. تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسيرات الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين لأنهم تلاميذ الصحابة، تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية التي نزل به. أما تفسير القرآن قواعد المنطق وعلم الكلام وإلى آخره، فهذا ليس تفسيرا للقرآن، وليس هو دخول للقرآن من بابه. نعم.
وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان. باب الكلام وقد نهيتم عنه، والباب
باب الكلام اللي هو علم الجدل. الكلام المراد به علم الجدل، يسمون علم الكلام، يسمون علم الجدل، يسمون علم المناظرة. هو عبارة عن قواعد وضعوها يجادلون بها ويردون بها على من عارضها. وعلم الكلام مذموم، علم الكلام مذموم، لأن المطلوب منا تعلم الكتاب والسنة، أليس المطلوب منا تعلم علم الكلام وقواعد المنطق، لأنها ضلال ولا تؤدي إلى نتيجة صحيح. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في البلاد وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. وما زال السلف يحذرون من علم الكلام على أن الإنسان يتعلمه على أنه علم ويستعمله بالدليل، هذا ممنوع حرام. أما أن الإنسان يتعلمه علشان يتصوره من أجل الرد على أصحابه، هذا شيء محمود. طيب، حتى تستطيع أن ترد عليهم من اصطلاحاتهم، كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده عليهم، رد عليهم من مصطلحاته ونقضها من أساسها، كما رد على الرازي وعلى غيره نعم. ورد على المنطق، الكتاب اسمه نقض المنطق، كتاب نقض التأسيس للرازي، كتاب درء تعارض العقل والنقل، كله في هذا الموضوع. نعم.
ففتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان، باب الكلام وقد نهيتم عنه والباب الحريق فمنطق اليوناني.
ولهذا جاء في الأثر أن ما أعرض أناس عن الكتاب والسنة إلا ابتلوا بعلم الجدل، ابتلوا بعلم الجدل، لأن من ترك الحق يبتلى بالباطل. كما أن اليهود لما أعرضوا عن التوراة ابتلوا بالسحر، قال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، هو التوراة التي تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، عن السحر. فاستعاضوا من التوراة التي هي كتاب الله، استعاضوا عنها بعلم السحر. كذلك هؤلاء لما أعرضوا عن كتاب الله ابتلاهم الله بعلم الجدل الذي لا طائل تحته، والذي هو كد للأذهان وتعب ومشقة، وبعدين ما في نتيجة. كما قال بعض العلماء عن علم الكلام، يقول إنه لحم جمل غث على جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. ما في فائدة، هو ما في فائدة، وأيضا الوصول إليه صعب، ولو وصلت إليه ما حصلت فيه، إذا ما الفائدة منه؟ أما علم الكتاب والسنة فهو ميسر ولله الحمد، سهل. فلقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الكتاب والسنة يسرهم الله لمن أقبل عليهما وتعلم، ويتنور الإنسان منهما بالعلم النافع. نعم.
فدخلتم دارين، دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران.
عشتم في دار الدنيا على الجهل لا على الإيمان، شغلتم وقتكم بهذا العلم الباطل، وفي الآخرة تدخلون نار جهنم، لأنكم دخلتم إلى الآخرة وليس معكم إيمان، ضيعتم دنياكم بالجدل والمنطق والعقائد الباطلة، هذا المصير لهم والعياذ بالله. وهذا الذي صوره رحمه الله في هذه الأبيات، هذا هو عين الحقيقة في واقعهم والعياذ بالله، لو كانوا يعقلون. ولكن فيه التحذير لغيرهم أنه يسلك مسلكهم، لأن يعني فيه من يدعو الآن إلى تعلم علم المنطق وعلم الكلام، ويقول هذا هو العلم الصحيح، وهذا هو علم العقل وعلم. أما الكتاب والسنة يقول هذه أدلة سمعية، والأحاديث هذه أحاديث آحاد ولا تفيد العلم، والقرآن حمال معاني، ما يعني يسمونه حمال معاني، يعني ما تدري وش المراد منه. هكذا يزهدون في الكتاب والسنة، لكن قواعد المنطق عندهم مضبوطة وعقليات جيدة، فيحثون على تعلمهم. ولذلك عقائدهم التي تدرس الآن في معاهدهم وفي جامعاتهم كلها من هذا، كلها من علم المنطق وعلم الجدل. نعم.
وطعمتم لونين، لون الشك والتشكيك بعد، فبئست اللونان.
أي طعم هذه العلوم هو الشك والعياذ بالله والتشكيك، تشكيك الناس، أنتم في أنفسكم شاكين، وأيضا تشككون الناس في علم الكتاب والسنة، تقولون ما القرآن يحتمل عدة معاني والسنة طريقها ما ندري عنه أخبار أحد وهي ظنية ولا تفيد العلم، لكن المضبوط واللي يفيد العلم هو علم المنطق وعلم الفلك. هذا قولهم بأفواههم وفي كتبهم المطبوعة الآن والمتداولة واللي تدرس في مدارسهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بلية المسلمين، هذه هي بلية المسلمين يرون به الأعداء. وعلم المنطق وعلم الكلام هذا جاي من الأعداء، من اليونان ومن أشباههم من بلاد الكفر. نعم، استجلبناه وصرنا نشتغل به. ومن فتح الباب على المسلمين إلا لما عرفت الكتب الرومية في عهد المأمون الذي فتح على المسلمين باب شر، والله يتولاه بما يستحق، فتح على المسلمين باب الشر لأنه جلب كتب الرومان وكتب ووضع له دار يسميها دار الحكمة، ووضع فيها مترجمين يترجموها للناس. ومن ذاك الوقت والمسلمون يعانون من البلاء ولم يبق إلا أهل الحق وأهل السنة. ويقال أنه لما طلب الكتب من الرومان ومن اليونان عارض بعضهم ومانع في إرساله، فقال عقلاهم لا أرسلوها، هذه ما دخلت بلاد إلا وأفسدتها، أرسلوا لهم هذه الكتب. فصارت غزوا وسلاحا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وركبتم أمرين كم قد أهلكا من أمة في سالف الأزمان. تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن. والثاني نسبتهم إلى الألغاز والتلبيس والتدليس والكتمان.
نعم، يقولون العلم هذا علم المنطق، هذا هو العلم الصحيح وهو الذي يفيد اليقين. أما الكتاب والسنة هي ألغاز، عبارة عن ألغاز لأنها تحمل عدة معاني ولا يدرك المقصود بها، ولأنها تصف الرب بأشياء لا تليق به والمراد غير ما يظهر منها، المراد بها غير ما يظهر منها، فهي ألغاز. جعلوا الكتاب والسنة ألغاز، وأن الله أنزل أحاجية وألغازا يبتلي بها العباد، هذا وصفهم للقرآن والسنة، إنها الغاز وأحاجي، والناس ما يعرفون معناها. فمعنى هذا أن القرآن والسنة لم ينزل للهداية، وإنما نزل لتضليل الناس وامتحانهم. نعم.
ومكرتم مكرين لو تما لكم لتفصمت فينا عرى الإيمان. أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بذا التحريف والهديان.
مكرتم مكرين، والمكر هو العمل الباطل بخفية، عمل الباطل المكر من البشر، يعني عمل الباطل بخفية وبحيل ماكرة، هم عملوا هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله. لو أنه تم لهم مكرهم لانعزل الكتاب والسنة نهائيا، ولكن الله جل وعلا قيض لكتابه ولسنة رسوله من يقوم بهما ويدعو إليهما ولم يتأثر بهذه المذاهب الباطلة. أبقى الله بقية من الأهل العلم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله ويحذرون من هذه الغارات التي آثارها هؤلاء، فلذلك بقي الكتاب والسنة وبقيت جعاجعهم بأيديهم والحمد لله، ولم يتأثر الكتاب والسنة ولم يتأثر أهل الإيمان بهذه هذا المكر والخداع، وذلك تصديقا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خللهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالله يبقي للحق من يقوم به، وإن كان أكثر الناس على ضده وعلى، لكن من حكمته سبحانه أنه يبقي للحق بقية تحافظ عليه وتنشره بين الناس بين حين وآخر، ويبعث الله مجددين لهذا الدين بين حين وآخر يجددونه للناس ويردون الناس إلى السنة ويخرجونهم من البدعة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
لكنكم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان، والله مطفيها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في الآية الأخرى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى على ظهور هذا الدين مهما تكالبت ضده الأعداء، فإن الله سيظهر هذا الدين على أيدي رجال لا تأخذهم في الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عزة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله حافظ دينه وناصر دينه، فإذا تولى عنه قوم أبدلهم الله بقوم آخرين. نعم.
والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان.
يعني مهما عيرتم أهل الإثبات بالتجسيم وأجمعتم على ذمهم فإن هذا لا يصرفهم عن الحق ولا يعدلهم عن الحق بل يتمسكون به. نعم صحيح أن يتأثر بعض الناس أو ينخدع بعض الناس، لكن ما هو كل يبقى للحق بقية في كل زمان وفي كل مكان، ولو واحد يبقى، وهذا الواحد يكون له تلاميذ وأتباع ثم ينتشر الحق بإذن الله. نعم.
فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت.
نعم. الطاغوت لما ذكر أن آفتهم وعلتهم هي التجسيم، القول بالتجسيم، وأن هذا اللفظ والمصطلح اتخذوه سلاحا ضد النصوص وضد أهل الإيمان سماه طاغوتا، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، طغيان وهو مجاوزة الحد، وهو يطلق على أشياء كثيرة، يطلق على ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، إلا الذين لم يرضوا أن يعبدوا من دون الله كالمسيح والأولياء والصالحين المستقيمين على طاعة الله، هؤلاء لا يقال لهم طواغيت، لكن عبادتهم، عبادة الناس لهم هذه هي الطاغوت. أما نفس الشخص الذي هو من الأنبياء أو من الصالحين هذا لا يسمى طاغوتا، لأنه لم يرضى بعبادة غير الله عز وجل، بل كان في حياته يحذر من هذا، فلما مات عبدوا، هذا لا يضره، هذا لا يضره شيئا لأنه نهى عن ذلك في حياته. أما من عبد وهو راض بذلك فهو طاغوت. وكذلك الأشجار والأحجار والجمادات والقبور كلها تسمى عبادتها، تسمى الطاغوت، عبادة الطاغوت. فكل ما عبد من دون الله راضيا بعبادة الله فإنه يكون طاغوتا. وكذلك يطلق الطاغوت على من حكم بغير ما أنزل الله، قال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن فعلم الكلام وعلم التجسيم هذا الطاغوت، لأنهم يتحاكمون إليه ويعرضون عن الكتاب والسنة، هذا وجه تسميته بالطاغوت، لأنهم يتحاكمون إليه ويتركون الكتاب والسنة. ويطلق الطاغوت على الشيطان أيضا، وهو رأس الطواغيت الشيطان، وكل من تمرد عن طاعة الله من جنود إبليس فهو طاغوت. نعم.
أهون بذا الطاغوت لا عز اسمه، طاغوت ذي التعطيل والكفران.
أهون بها لكلمة تعجب، أي ما أشد هوانه، أهون به أي ما أشد هوانه، ليس بشيء. نعم.
كم من أسير بل جريح بل قتيل تحت ذا الطاغوت في الأزمان.
كم أهلك هذا الطاغوت من الضحايا في عقيدته، صاروا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة، كلهم صرعى لهذا الطاغوت الذي حملهم على نفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله. نعم. بسبب هذا الطاغوت، طاغوت التجسيم. نعم.
وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تبا لكل جبان.
نعم. الجبان الرعديد يخاف من هذا الطاغوت، لكن المؤمن القوي لا يهمه، لأنه باطل، والباطل لا يقوم أبدا. نعم.
وترى المخنث حين يقرع سمعه، وترى المخنث حين يقرع سمعه تبدو عليه شمائل النسوان.
المخنث هو المشتبه أمره، المخنث هو المشتبه أمره، والانخناء هو الاشتباه، فالمخنث هو الذي مشتبه أمره، ليس هو مع المؤمنين ولا مع الكفار، هو مدبذ متردد، لا يثبت مع أهل الحق ولا يكون معاه الباطل تارة هاتن أو تارة كذا، فهو مشتبه الأمر. هذا المصنف الذي لا يثبت على شيء، نعم مشتبه، نعم.
وترى المخنث حين يقرع سمعه تبدو عليه شمائل النسوان
بالذلة والمهانة، تحول من رجل إلى صفة امرأة، نعم.
ويظل منكوحا لكل معطل،
منكوح يعني بالآراء، بالآراء والمعتقدات، ما هو بالمنكوح يعني بفعل الفاحشة، لا، لكن منكوح بالآراء والاعتقادات الباطلة أدخلوها عليه وأفسدوه بها، كما يفسد الملوط به، الملوط به يفسد من الرجولية إلى الأنوثية. فالذكر والعياذ بالله إذا وقعت النطفة فيه فإنها تقتله قتلا شنيعا، تقتل معنويته، تقتل رجولته، تحوله من صفة الرجال إلى صفة الإناث، وربما يبتلى بحب هذه الفاحشة ولا يصبر عنها والعياذ بالله، ربما يصاب بمرض فلا يصبر عن اللواء ويطلبه بكل وسيلة ويدعو الناس أنهم يفعلون به، وهذا واقع معروف، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا هؤلاء لما إنهم فتعوا على أنفسهم ترك الكتاب والسنة وأخذوا علم الكلام نكحهم هؤلاء الكفار، بمعنى أنهم أفسدوا عقائدهم كما يفسد صاحب اللواء، نعم. هذا من باب التشبيه، ما هم من باب أنه يرميهم باللوطية، لا، من باب التشبيه، إنكم أصبحتم مثل اللوطية، نعم، يفعل بكم ما يفعل بالنساء، نعم.
ويظل منكوحا لكل معطل ولكل زنديق أخي كفران،
أي يتلقى عنه، يتلقى عن هؤلاء، كل زنديق وكل كافر وكل ملحد تلقى عنهم الأفكار، ويقول هذا لهم أهل الرقي وأهل الحضارة وأهل التقدم وأهل الأفكار، وما قالوه هذا هو الكمال وهذا هو الصحيح، هؤلاء أهل فكر وأهل عقول، نعم.
وترى صبي العقل يفزعه اسمه كالغول حين يقال للصبيان،
صبي العقل يعني لعقل صغير مثل عقل الطفل، وإن كان كبيرا في جسمه هو صبي في عقله وليس صبيا في جسمه، ولهذا يقول حسان جسم البغال، يقول لا بأس بالقول من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير، يعني إنهم أجسامهم كبيرة لكن ما لهم أحلام ولا لهم عقول، عقولهم صغيرة، فهؤلاء مثلهم الضعيف والرعديد من المنتسب للسنة قد يهوله أمرهم ويخاف منهم، نعم.
كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا،
نعم.
كفران هذا الاسم، كفران عفى الله عنك، كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم الشان،
يقول كفرت بهذا الاسم، اسم الطاغوت، اسم التجسيم، كفرت باسم التجسيم واعتقدت بطلانه، لا سبحانه أي لا أنزهه ولا أقدسه كما يفعل أصحابه، وإنما أنزه ويسبح الله جل وعلا الذي يستحق التسبيح ويستحق التنزيه، أما لفظ التجسيم ولفظ علم المنطق فهذا يقتضي من المسلم أن يستهين به وأن لا يلتفت إليه وأن يعتقد بطلانه، وإن تعلمه فإنما يتعلمه لأجل تصوره والرد على أصحابه، لا لا يتعلموا على انه علم وعلى انه مفيد كما يقول بعضهم. لا لا،
كفران هذا الاسم لا سبحانه ابدا وسبحان العرش.
كفران هذا الاسم
لا، كفران هذا الاسم لا سبحانه،
ونصب كفران على المفعول لفعله على المفعول مطلق، مفعول مطلق لفعل المحلول، اي اكفر بهذا الاسم كفرانا. نعم،
كفران هذا الاسم لا سبحانه ابدا وسبحان العظيم الشان
وهو الله سبحانه وتعالى. وتسبيح الله افضل تعظيم كلامه كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، تنزيه كلام الله كلام الرسول عن النقص وعن التشبيه والتجسيم كما يقول. نعم،
كم دست الرسل المحال اما ترى قد كم دست الرسل المحال اما ترى قد مزقته كثرة السهمان.
يتكرسون بعلم الكلام مثل ما يتكرس المقاتل بالترس الذي يقيه من السلاح، فهم يتقون سلاح المؤمنين وسلاح الكتاب والسنة في علم الجدل وعلم الكلام، وهذا الترس مزقته سهام الحق، ما صار ينفع ولا ينفع عنهم، ما ينفع عنهم سهام الحق وسهام الكتاب والسنة.
جسم وتجسيم وتشبيه أما تعيون من فشر ومن هذيان.
أي سلاح عقيدتكم نفي الجسم ونفي التجسيم إلى آخر، هذه عقيدتكم. أما إثبات صفات الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة فهذا لا تلتفتون إليه، وإنما تشتغلون بالجسم والتركيب ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان، تدرسونها أولادكم وتبنون عليها مناهج مدارسكم، تتركون الكتاب والسنة لأنها عندكم ظواهر لفظية لا تفيد العلم عندكم. نعم.
أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن. أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن.
وضعتم هذا الطاغوت أنه التجسيم ونفيتم به موجب القرآن، فكل ما نطق القرآن لله باسم أو صفة قلتم هذا يقتضي التجسيم فلا يصح أن نعتقد، وإنما نؤوله أو نحرفه علشان يوافق هذا المصطلح الخبيث، هذا منهجهم مع الكتاب والسنة، أن الأصل عندهم هو قواعد المنطق، فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوا، لكن ما يردونه يقولون ما هو صحيح، بل يحرفونه ويؤولونه، فهم يردونه بالفعل ولا يردونه بالقول من باب المكر والخديعه. نعم.
أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن.
كل ما أثبته القرآن والسنة قلتم هذا التجسيم، فينفون ما أثبته القرآن والسنة بالتحريف والتأويل. نعم.
وجعلتموه شاهدا بل حاكما، هذا على من يا أولي العدوان.
هذا وجه تسمية التجسيم بالطاغوت، انهم جعلوه حاكما يحكم في العقيدة، فما وافقه يقبل وما خالفه يرد، ولم يجعل الحاكم هو القرآن والسنة الذي هو الواجب عن كل مسلم، أن يجعل الكتاب والسنة هما الحاكم، ما وافقه ما يقبل وما خالفه ما يرد، لا هو الواجب. نعم.
هذا على من يا أولي العدوان على كتاب الله ثم رسوله، بالله فاستحيوا من الرحمن.
على ما نصبتم هذا الطاغوت قسمتموه على الله وعلى رسوله، استحيوا من أنفسكم أنكم تقابلون كلام الله وكلام الرسول بهذا الطاغوت، فترفضون كلام الله وكلام الرسول وتعتقدون ما يقتضيه هذا الطاغوت ويحكم به هذا الطاغوت الذي نصبتموه وحكمتموه، كما قال الله جل وعلا في قول إبراهيم: تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هم وضعوه وهم حكموه. نعم.
فقضاؤه بالجور والعدوان مثل قيامه بالزور والعدوان.
قضى هذا الحاكم اللي هو الطاغوت بالجور والظلم، لا يقضي بالحق، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، الله هو السميع البصير. فالقضاء قضى الله ورسوله، اما قضى غير الله وغير رسول فهو قضاء باطل ليس بشيء. يعني
وقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوان والبهتان.
هو كله زور، الزور هو الباطل هو الكذب، الزور هو الكذب، شهادة الزور عن شهادة الكذب، وسميت زورا من التزوير وهو التزوير وهو تزيين الشيء وتحسينه وتزويقه حتى يقبل، لو عرض الباطل مفضوحا ومكشوفا ما قبلها واحد، لكن يزورونه بأشياء من المحسنات الخادعة، ولقوله سبحانه وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. الشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه بسوء التعبير. فتزويق الألباط أحيانا تقلب الحق باطلا والباطل حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرة. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية أن لفظ الجسم ورد في القرآن كقوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقوله تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. فهل الذي نفاه شيخ الإسلام إطلاق الجسم على الله في القرآن أم ماذا؟
إطلاق الجسم على المخلوق لا وارد في القرآن، لكن إطلاقه على الله وتنزيه الله عن الجسم هذا ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن تنزيه الله عن الجسم. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. ما رأي فضيلتكم في أهل بلد الصوفية الذين خرجت في هذه الأوان الأخيرة، وما ترون؟ هل أبلغ؟
نعم.
يقول: ما رأي فضيلتكم في أهل بلد الصوفية التي خرجت في هذه الآن الأخيرة؟
بلد الصوفية، الصوفية ظاهرة من قديم هم توتر، وقصد الصوفية في هذه البلاد إن كان قصد الصوفية بهذه البلاد وهو يعلم عنها يبلغ عنها، أما إذا كان في بلاد أخرى فهي في عقر دارها من الأصل.
نعم.
لكن عليك بمعرفة الحق واعتقاد الحق والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، هذا الواجب. أما إن كنت تعلم أن هناك جماعة صوفية في هذا البلد، بلد أهل السنة والجماعة متكونة، فعليك بالمبادرة بالتبليغ عنها. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. كيف يجمع بين كلام أهل السنة الأوائل في النهي عن تعلم المنطق والفلسفة وبين من ينص على تعلم أصول الفقه، مع أن كثيرا من كتب أصول الفقه فيها الشيء الكثير من قواعد المناطق في المتكلمين؟
نأخذ ما فيها من حق من كتب الأصول، نأخذ ما فيها من حق ونترك ما فيها من خطأ. نحن هم معناه أن لما دخلها اصطلاحات أهل المنطق أننا نتركها ونحرم مما فيها من حق، ندرسها ونميز ما فيها من حق فنقبله وما فيها من باطل فنرده. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل المقام المحمود هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع الرب فوق العرش، لأنه قد ورد في ذلك التفسير؟
نعم ورد في هذا، هذا نوع من المقام المحمود. والمشهور أن المقام المحمود الشفاعة العظمى، ولا يمنع هذا أن يكون هناك شيء آخر أيضا يكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح به الدليل. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. ما رأيك في من يقول إن القرآن الكريم قطعي الثبوت وليس بقطعي المعنى؟
هذا كلام باطل، كلام باطل. القرآن قطعي الثبوت وقطعي الدلالة بلا شك، لأنه يعني كلام الله سبحانه وتعالى. لكن كونك أنت يقصر فهمك ولا تفهم مراد الله جل وعلا، ما هو ينسب إلى القرآن، ينسب إلى أفهام الناس وأفهام القاصرين. اتهم فهمك ولا تتهم كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه ظني الدلالة. نعم.
أحسن الله.
هذا الظن من عندك أنت، هذا الظن حصل عندك أنت. أما كلام الله في حد ذاته هو قطعي الدلالة، لكن أنت لم تهتدي إلى هذا. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. قد ثبت أن لله ساقا، وفي أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الكرسي هو موضع قدمي الرب، هل هناك جمع بينهما؟
نثبت هذا. نعم، نثبت أن لله ساقا وأن لله قدمين. وجاء أن الله يضع في النار يوم القيامة إذا دخلها أهل النار وبقي فيها شيء، يضع فيها رجله سبحانه وتعالى حتى ينزوي بعضها إلى بعض. ثبت لله الرجل والقدم والساق، ثابت لله. نحن نثبته كما جاء، ونعتقد الفرق بين ساق المخلوق وقدم المخلوق ورجل المخلوق وبين ما ثبت لله عز وجل كسائر صفاته. نعم. من اللي قالك ان الساق خاص بالمخلوق او قالك ان الرجل خاصة بالمخلوق؟ يعني بس لانك لم تشاهدها الا بالمخلوق لما يدل على انما تكون لغير المخلوق. نعم. وأنا قلت لكم إن السبب في هذا قصور الفهم، إذا قصر فهم الإنسان نسب هذا إلى القرآن وقال القرآن لا يفيد اليقين. أنت اللي ما عندك يقين، إلا القرآن يفيد اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. سمعنا أن الشر الذي ابتلي به المسلمون بسبب دخول كتب اليونان لم يقتصر على المأمون واليونان، وإنما شاركهم المترجمون لأنهم خليط بين أعاجم وكفار، فهل هذا صحيح؟
نعم، وكل من أعان على الباطل يناله شيء، ينال المترجمين، لكن أصل الفتنة هو المأمون، هو الذي فتح هذا الباب على الناس. والمأمون خليفة عباسي ومن بيت النبوة ورجل ذكي وقوي، ولكن سبب مخالطته لأهل الاعتزال أثروا عليه، هذا من سوء البطانة. ولا الرجل أصله طيب وأصله أصلي ما في كلام، لكن البطانة التي جلست عنده هي التي أثرت عليه وهي التي ألقت في ذكر هذه الأشياء. نعم. على كل حال المأمون له سيئة، له هذا السوء، ولكنه نرجو له من الله المغفرة بإيمانه، لكن هو حصل فتح على الناس لا بشر. نعم.
أحسن الله إليك.
هو معناه أن نكفر المأمون؟ لا نكفر، لكن نقول أنه فتح على الناس باب شر، والله يكفي المسلمين هذا الشر ويغفر لهذا المؤمن ما حصل منه، ولكن السبب في هذا البطانة الخبيثة التي عنده. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. ما رأيكم في من يقول إن القرآن لا يعالج فيه إلا الأمراض النفسية، حيث يقول إن علاج القرآن للأمراض العضوية من باب الدجل والشعوذة، وهذا نشر في إحدى المجلات؟
القرآن شفاء للعقول من العقائد الباطلة والأوهام والشكوك، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. اللي يقول أن القرآن إنما هو شفاء من الأمراض المعنوية فقط للأشياء العضوية، هذا كذاب ولا يعرف القرآن تماما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ماذا يعني قوله تعالى طه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على المريض، أليس المرض مرض عضوي؟ يقرأ على المريض ويقرأ على المصاب بالجنون ومخبأ الذي في عقله جنون، يعني يقرأ على المصاب في عقله والمصاب في جسمه. نعم. لأن الله سماه شفاء ومبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، هو مبارك وفيه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل. نعم. لكن الشأن بالإيمان، الشأن بالإيمان، كون المسلم يعتقد في القرآن أنه شفاء، أما إذا أنه استعمل القرآن في الرقية هو شاك ولا يقول ممكن ما يصلح أو تراه ما يستفيد، لازم يكون عند استعمال الرقية معه إيمان وتصديق لأن القرآن شفاء كما سماه الله عز وجل، شفاء لما في الصدور من القلوب وشفاء للأبدان وشفاء من كل داء بإذن الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. ماذا يعني قوله تعالى طه؟ أرجو التفصيل.
طه حروف مقطعة طاء وهاء، ياسين كذلك ياء وسين، حروف مقطعة. أما من يزعم من أسماء الرسول اسمه طه أو اسمه ياسين هذا غلط، رسول الله باسمه طه ولا اسمه ياسين، هذه حروف مقطعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أرجو منكم إيضاح الحق لي في هل في الكتاب والسنة مجاز أم لا؟
كلام الله حقيقة، المجاز هذا في اللغة العربية، اللغة العربية يمكن فيها مجاز لأن كلام البشر، أما كلام الله جل وعلا فكله حقيقة وليس فيه مجاز، هذا هو الصواب. نعم. لأن لو فتحنا هذا الباب وقلنا القرآن فيه مجاز صار هذا مجال لنفات الصفات، يقول إذا الصفات مجاز، نحن نقول لا، كلام الله كله حقيقة وليس فيه مجاز، وإن جاز المجاز في اللغة العربية فهو لا يجوز في القرآن، لأن ما كل ما جاز في اللغة العربية يجوز في القرآن. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. إني أحبك في الله، وسؤالي ينتشر بين الناس قولهم الناس بالناس والكل بالله، فما رأيكم بهذه المقالة؟
لا بس الناس بالناس يعني تعاون، إن الناس يعين بعضهم بعضا، والجميع بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذا كلام لا محذور فيه. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول ورد في بعض كتب العقائد بأن الله يقعد على العرش، ما مدى صحة هذه الكلمة؟
الذي جاء وثبت في القرآن استوى على العرش، نحن نثبت استوى على العرش، نثبت استوى على العرش، وأما أنه يقعد هل يحتاج إلى دليل صحيح؟ نعم، أو يجلس، يقعد أو يجلس، هذا يحتاج إلى دليل، فما أثبته الله لنفسه أثبتنا، وما لم يثبت فنحن لا نقول به في حق الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، قد ذكرتم بطلان علم الكلام وعلم المنطق، وهل كتاب ظلال القرآن سيد قطب داخل في هذا الباب أم لا؟
ما لا لا فيه من شيء من علم المنطق، كتاب سيد قطب فيما أعلم ما في شيء من علم المنطق، لكن فيه نفي الصفات بناء على مذهب الأشاعرة، فيه نفي الصفات، وفيه كلام في الحلول أو الاتحاد، وفيه سوء تعبير في حق القرآن، إنه له جرس وله كذا وله إيقاعات، له إيقاعات من إيقاعات الغناء، كلها تعبيرات سيئة. والرجل ليس عالما، إنما هو أديب، فهو كتب في معنى القرآن بأسلوب أدبي على ما اعتاده هو، ولم يمشي على منهج التفسير المعروف، لأنه ليس بعالم. نعم، وليس كتابه تفسيرا للقرآن، وله مرجع من مراجع التفسير. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، على حديث إن الله خلق آدم على صورته، هل نقول معناه أن لله يدين وخمسة أصابع وقدمين وعينين، كما أن للمخلوق يدين وخمسة أصابع وقدمين وعينين؟
نثبت الصورة لله عز وجل ولم تعدها، أما الأصابع واليدين والوجه هذه ثبتت بأدلة أخرى، أما هذا الحديث ما نثبت إلا ما فيه فقط، ذات الصورة لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك، يقول كيف نجمع بين الخوف من مكر الله وحسن الظن بالله؟
نعم،
كيف نجمع بين الخوف من مكر الله وحسن الظن بالله؟
هذا هو عقيدة المسلم، الجمع بينهما، أن يحسن الظن بالله ويخاف من الله، يدعوننا رغبا ورهبا، خوفا ورجاء، المسلم يجمع بين الخوف وبين الرجاء، أما الذي يأخذ بالخوف فقط فهذا مذهب الخوارج والوعيدية، أما الذي يأخذ بالرجاء فقط فهذا مذهب المرجئة، هذا مذهب المرجئة، اللي يأخذون بنصوص الوعد فقط ولا يلتفتون لنصوص الوعيد، هذا مذهب المرجئة، والجمع بينهما هو مذهب أهل السنة والجماعة، الخوف والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويدعوننا رغبا هذا الرجاء، ورهبا هذا الخوف، هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل المال الذي
وقال أيضا في عزير والملائكة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، اللي هم العزير والملائكة وأناس كانوا يدعونهم في الجاهلية فأسلموا ولم يعلم الذين يعبدونهم بإسلامهم، فأخبر الله أنهم أسلموا وصاروا يرجون الله ويخافون. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، المال الذي أغلبه محرم وبلغ النصاب وحال عليه الحول هل فيه زكاة؟ وما الحكم لو كان جميع المال محرم؟
هذا باطل ولا يتملك. الزكاة إنما تجب في الملك، وهذا ليس مملوكا لأحد، هذا باطل. هذا حكم أنه إذا تاب صاحبه، تاب إلى الله، لا يستعمله، وإنما يخرجه ويضعه في مشروع عام، لأنه مثل المال الضائع الذي ليس له أحد، يضعه في مشروع عام ينتفع منه الناس ولا يستعمله. بعد التوبة لا يستعمل الحرام ولا يتملكه، ولا تجب فيه زكاة، لأنه ليس له مالك، ليس له مالك. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بذاته إلى سماء الدنيا غير ممكن، لأنه لو نزل إلى الدنيا لأحرق نوره الدنيا والكون. كيف نرد على ذلك؟
لا ينزل إلى الدنيا، إلى السماء، سماء الدنيا، هو ينزل إلى الدنيا، ينزل إلى الأرض، لما قال به أحد. واللي يقول هذا يكفر، في من يقول إنه ينزل ليلة عرفة على حراء، يحضر مع الحجاج، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. بعضهم يبني معلق يحط فيه علف، يقول إذا نزل الله على الثمار خليه على هالمعلق يأكل يروح لحاجاته وبعدين يأكل. يعني بلا ظلمة الجهل والاستهتار إلى هذا تعالى الله. نعم. فنحن نثبت أن الله ينزل إلى سماء الدنيا، والخلق خلقه سبحانه، والأمر أمره، ولا يعجزه شيء، ولا نحيط به علما، نقف عند حد. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. ما حكم من ينكر بعض الصفات لله تبارك وتعالى؟
ينكر؟
نعم.
إذا تبين له ثبوتها وأنكرها هلك، أما إذا لم يتبين له سبب التأويل أو سبب التقييد وما يدري لكن قلل غيره، هذا ضال. هذا يعتبر من الضلال، لكن لا يكفر، لأنه يدرى عنه التكفير بالجهل، التكفير بالجهل أو بالتقليد. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل كل الحنابلة رحمهم الله على عقيدة السلف الصحيحة؟
في الجملة نعم، أكثرهم والحمد لله على العقيدة الصحيحة. قد يكون في من دخل عليه الدخيل مثل ابن الجوزي، دخل عليهم بعض الأشياء، لكن غالبهم مثل ابن عقيل أيضا أثر بعض الأشياء، لكن غالب الحنابلة والحمد لله متميزين تمسك بالكتاب والسنة على مذهب الإمام، فهم أقل الناس انحرافا في العقيدة، ولا فيهم ناس انحرف. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. شخص يقول لو أن الأئمة الأربعة أحياء لغيروا كثيرا من فتاويهم، فما رأي فضيلتكم في هذا الشخص وفي كلامه؟
شدره يعلم الله. ثم هذا يحكم على الغير، يقول على الناس ما لا يعلم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. بعض طلاب العلم المبتدئين في مجالسهم يتطرقون إلى الحديث عن المقارنة فيما بين العلماء، فيقول ذلك العالم أفضل من هذا، أو أدق في فن كذا من الفنون، أو نحو ذلك. ما الحكم والحالة هذه؟
إن كان على وجه التنقص هو ما يرد، أما إن كان على وجه بيان الأخذ عن من هو أكثر علما وأعمق فهما من باب الإحالة إليه، هذا لا بأس. الناس يميزون العلماء بعضهم عن بعض في الأخذ والتلقي. الحاصل إن كان هذا من باب التنقص للأشخاص أو الغلو في بعض الأشخاص هذا لا يجوز، أما إن كانوا من باب البيان الذي يصلح لأن يتلقى عنه العلم ويقل عنه العلم، هذا لغرض صحيح ولا للتنقص للآخر. نعم.
أحسن الله إليكم.
الله جل وعلا يقول فوق كل ذي علم عليم. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يعرف في الرياضيات مجموعة من الأعداد وهي غير متناهية، فما رأيكم في هذه العبارة ومن استبدلها بقوله غير متناهية إلى ما شاء الله؟
الأعداد يعني شيء ما هو متناهي، كل الدنيا تتناهي، يعني شيء ما ينتهي. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما معنى هذه القاعدة؟ كل صفة عند الإنسان تعتبر كمال فالله يوصف بها من باب الأولى، وهل هي على إطلاقها؟
الله جل وعلا يقول ولله المثل الأعلى، وكل كمال في المخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به. أما إذا كان هذا الكمال في المخلوق يستلزم نقصا فإن الله ينزهه، مثل النوم، النوم في المخلوق كمال ولا لا؟ اللي ما ينام يصير مريض ناقص، فهذا كمال في المخلوق يستلزم النقص، الله منزه عن ذلك جل وعلا. مثلا الولادة، كون الإنسان يولد له هذا كمال ولا لا؟ كمال في الإنسان، واللي ما يولد له هذا نقص في الإنسان ولا لا؟ الله منزه عن الولادة، لم يلد ولم يولد، لازم من هذا الخير. كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، هكذا نص العلماء، لا يستلزم نقصا فالخالق أولى به. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم استعمال بطاقة فيزا التي انتشرت هذه الأيام وصفتها أن الشخص يحاول راتبه على البنك ويستخرج هذه البطاقة ويستطيع بواسطتها أن يصرف أكثر من رصيده ولو كان فارغا، فله الحق عندئذ أن يصرف 15,000 ريال ويأخذ البنك منه قيمة كل عملية صرف وهي 9 ريالات سواء كان المصروف 1,000 أو ريال، فما رأي فضيلتكم في هذا؟
هذا قرض زائد عن راتبه وعن رصيده، هذا قرض، إذا كانوا يأخذون عليه زيادة هذا ربا. أما إن كانوا يستردون المبلغ فقط ولا يأخذون زيادة هذا قرض، ما في شيء. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أريد التوضيح من فضيلتكم شرحا عن الكبائر، وهل هي مثل الشرك، ولماذا قرنت به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟
إيش؟
أريد التوضيح من فضيلتكم شرحا عن الكبائر، وهل هي
كبائر
أي نعم وهل هي مثل الشرك، ولماذا قرنت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك؟
نعم، الشرك من الكبائر، الشرك من الكبائر، الكبائر هي أكبر من الصغائر، لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين صغائر وكبائر، فالشرك هذا من الكبائر وهو أعظمها وهو الذي لا يغفر، وأما ما دونه من الكبائر فإنه تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما عد 7 الموبقات جعل أولها الشرك بالله والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين، الشرك هذا كفر ولا يغفر إلا بالتوبة، وأما بقية الموبقات فإنها تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل هناك دعاء أو وردا يعين على الخشوع في الصلاة؟
الأذكار التي وردت على الرسول صلى الله عليه وسلم، الاستفتاح، التعوذ من الشيطان، والبسملة، وحضور القلب، تدبر القرآن عند السماع، كل هذا، ألا يجي أن يدخل الإنسان في الصلاة وهو غير مشوش، لا يكون إنه مشغول بالبول أو الغال حاقد أو حاقد أو بحضرة طعام يشتهيه يدخل في الصلاة ولا يأكل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا به، لأن الإنسان يتوق إلى الطعام فيأخذ ما يسكن نفسه ثم يصلي علشان يدخل صلاته مطمئن البال. كذلك ما يركض الإنسان إذا جاب الصلاة ما يركض لأن يدخل الصلاة وتائب النفس ومشوه يجي عليه السكينة والوقار. ما أدركتم وصلوا وما باتم أسباب الخشوع كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل يصح أن أصوم هذه الأيام متفرقة أم لا بد من التتابع؟
لا يجوز التتابع ويجوز التفرق، ما في مانع تفرقها، وإذا جمعتها هو أحسن، ولو جعلتها أيام البيض فهو أحسن، اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أيام البيض التي تبيض بالقمر لياليها هذا أفضل. وإن صمتها بغير أيام البيض أو متفرقة أو متتابعة كل هذا جائز، المهم تصوم ثلاثة أيام من كل شهر. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وكذاك إن قلنا يرى سبحانه قلتم أجسم كي يرى بعياني، أم كان ذا جهة تعالى ربنا عن ذا فليس يراه من إنساني.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يرد الإمام ابن القيم رحمه الله على نفاة الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لأنهم ينفونها ويقولون إن المرء لازم أن يكون جسما، والله منزه عن الجسم، ويقولون أيضا المرء لا بد أن يكون في جهة، والله منزه عندهم عن الجهة، وكلا الأمرين باطل، فإن الرؤية ثابتة بالكتاب والسنة المتواترة. وأما قولكم إن المرء لا بد أن يكون جسما، هذا اصطلاح وضعتموه أنتم، لم يرد به كتاب ولا سنة ولا يحكم به على النصوص. وأما قولكم إن المرء لا بد أن يكون في جهة، فنقول نعم، لله سبحانه وتعالى جهة العلو، لله جل وعلا جهة العلو، فالله جل وعلا في جهة العلو، وهذا حق. نفي الجهة عن الله يقتضي أنه غير موجود، لأن الموجود لا بد أن يكون في جهة من الجهات، إنما الذي لا يكون في جهة هو المعدوم. الله جل وعلا في جهة العلو، مع أن لفظ الجهة في الأصل ما ورد به كتاب ولا سنة، لكن نحن نقول هذا اللازم، هذا اللازم لا بأس به، هذا حق. والله جل وعلا يوصف بأنه في جهة العلو، أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة العلو، وأشارت الجارية التي سألها أين الله إلى جهة العلو وأقرها على ذلك وقال إنها مؤمنة. فلا يهمنا مخرقتكم وشبهاتكم التي تريدون أن أن تقابلوها بنصوص الكتاب والسنة، فهي مردودة عليكم، ونحن نثبت ما جاء في الكتاب والسنة لأنه حق. الكتاب والسنة ما جاء إلا بالحق وللحق. نعم.
أما إذا قلنا له وجه كما في النص أو قلنا كذاك يدان، وكذاك إن قلنا كما في النص إن القلب بين أصابع الرحمن.
نعم، إذا أثبتنا الوجه لله كما جاء عنه جل وعلا، ويبقى وجه ربك بالجلال والإكرام تبارك، ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بشره بصره من خلقه. جاء في الكتاب والسنة إثبات الوجه لله. أما كونكم تنهون هذا تقولون هذا الوجه لا يكون إلا لجسم يلزم التجسيم، نحن نقول هذا اللفظ الذي جئتم به هذا مصطلح عندكم، مصطلح عندكم، وهو غير موجود في الكتاب ولا في السنة، لا نفيه ولا إثباته، وإنما هو اصطلاح وضعتموه تقابلون به ما جاء في الكتاب والسنة، تعارضون به ما جاء في الكتاب والسنة، هذا باطل. نثبت الوجه لله ونثبت اليدين لله ونثبت الصفات الذاتية لله عز وجل، وأما مسألة الجسم هذه لم يلب نفيها ولا إثباتها في كتاب الله. فإن عرفتم بالجسم إثبات الوجه واليدين وصفات الذات فهذا حق، نحن لا ننفيه من أجل تشنيعكم. وإن أردتم بالجسم ما هو مخلوق فهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع لله. أنت تقولون لا، ذات الأصابع يقتضي الجسمية، ونقول هذا رأيكم، لكن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ذات الأصابع لله عز وجل، فنحن نثبته ولا نتأثر بقولكم من هذا التجسيم. نقول نحن نثبت ما ثبت لله بالكتاب والسنة، وأما نفض التجسيم فهذا اصطلاح من عندكم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بين أصبعين، بين ليس معنى ذلك أن أصابع الرحمن ملتصقة بقلب الإنسان، فإن بين تطلق ولا يلزم من ذلك الالتصاق. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب ليس ملتصقا بالسماء ولا بالأرض، إنما هو بينهما فيه مسافة بين السحاب وبين السماء، مسافة بين السحاب وبين الأرض، هذا في المخلوقات كيف بالخالق سبحانه وتعالى. تقول مثلا الرياض بين الخرج والقصير، لا يلزم من هذا أن الخرج ملتصق بالرياض وأن القصيم ملتصق بالرياض، بل بينهما مسافات ومسيرة أيام للرواحل، فلا يلزم من البينية الملاصقة كما تقولون. نعم.
وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهو ذو رجفان،
رجفان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا يجعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع والشجر على أصبع ثم يهزهن، ففي يوم القيامة تكون هذه المخلوقات على أصابع الرحمن كما صح بذلك الخبر، فثبتت الأصابع لله عز وجل، ولا يلزم من هذا ما تشنعون به من التجسيم والتركيب وإلى آخره، هذه اصطلاحات من عندكم لا يحكم بها على النصوص، بل النصوص هي التي تحكم على آراء الناس اصطلاحاتهم. نعم.
وكذاك إن قلنا الأصابع فوقها كل العوالم وهي ذو رجفان، وكذاك إن قلنا يداه لأرضه وسمائه في الحشر قابضتان،
كما في قوله تعالى والأرض قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وكما جاء في حديث الحبر من اليهود الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إنا نجد أن الله يوم القيامة يجعل الأرض في كفه والسماء في كفه الأخرى، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، فأنزل الله هذه الآية ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. نحن نثبت هذا، نثبت اليدين لله عز وجل وأن الله يقدر بهما السماوات والأرض، ويطوي السماوات والأرض بيديه سبحانه وتعالى، الله على كل شيء قدير، السماوات والأرض مخلوقات من مخلوقاته تصرف فيها كيف يشاء، وهو أعظم من كل شيء، أعظم من السماوات وأعظم من الأرض وأعظم من كل شيء، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. نعم.
وكذاك إن قلنا سيكشف ساقه فيخر ذاك الجمع للأذقان،
يوم القيامة يأتي الرب سبحانه وتعالى لعباده ويقال لتتبع كل أمة ما كانت تعبد في الدنيا، في المحشر قالوا لهم كل أمة تتبع ما كانت تعبده في الدنيا، فكل يتبع معبوده، اللي يعبد الأصنام يتبع الأصنام، واللي يعبد الشياطين يتبع الشياطين، واللي يعبد، ويبقى المؤمنون وواقفين لأنهم لم يعبدوا هذه الأشياء، فيقال لهم لما لا تتبعون؟ قالوا ما رأينا ما كنا نعبده، فيكشف لهم ساقه سبحانه وتعالى فيعرفون، فيخرون له ساجدين تعظيما له، ويريد المنافقون أن يسجدوا فتتصلب ظهورهم فلا يستطيعون السجود، كما قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، الذين أبوا أن يصلوا في الدنيا من الكفار والمنافقين يوم القيامة إذا جاء الرب سبحانه وتعالى وتجلى لعباده سجد له المؤمنون، ولا يستطيع الكفار والمنافقون أن يسجدوا تتصلب ظهورهم والعياذ بالله، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وفسر هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي في الحديث إن الله يأتي ويكشف عن ساقه فيعرفه المؤمنون فيسجدون له. وأما إن الكشف عن الساق عبارة عن شدة الحرب شدة المعركة هذا معنى آخر، نعم يطلق يقال كشفت الحرب عن ساقها، هذا معنى آخر وليس هو المراد في هذه الآية. نعم.
وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعدل ذي السلطان،
كما قال جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة قضي الأمر. هذا في يوم القيامة يأتي مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وجاء ربك أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فأثبت لنفسه المجيء وأثبت لنفسه الإتيان كما يليق به سبحانه وتعالى. هؤلاء المساكين يقولون لا، جاء أمره، جاء أمره، لأن الإتيان والمجيء لا يليق بالله، لأن الإتيان والمجيء إنما يكون للأجسام، وهم المساكين مسيطرة عليهم على الأجسام وحاجبتهم عن العلم وعن النور والعياذ بالله. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه، نقول يأتي ويجي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بنفسه جل وعلا، ونبيه أعلم بربه، فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسول، ولا نتدخل في هذه التشكيكات واصطلاحات المتكلمين والفلاسفة، نجعلها قواعد ندرأ بها أدلة الشرع. نعم.
وكذاك إن قلنا يجيء لفصله بين العباد بعدل ذي سلطان، قامت قيامتكم كذاك قيامة الآتي بهذا القول في الرحمن.
نعم، يغضبون إذا ذكرت هذه الصفات، غضبوا جدا واعتبروا هذا تجسيما وتنقصا لله عز وجل، ويشنعون على من قال هذا ما قلناه من عندنا، هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قلنا، أنتم اللي أحدثتم أشياء نسبتموها لله من غير دليل، أما نحن فلا نثبت لله إلا بدليل من الكتاب والسنة، فنحن متبعون، أما أنتم فمبتدعون، أنتم الذين تنقصتم الله عز وجل، وأنتم الذين شبهتم الله بخلقه، لأنكم ما فعلتم هذا إلا لما وقع في قلوبكم التشبيه، فأردتم إزالة ما وقع في قلوبكم، أما نحن ولله الحمد من أول وهلة، وكل مؤمن صار في الفطرة يسمع النصوص ولا تشكل عليها منه ولا يقع في نفسه تشكيل، لأنه يعلم الفارق بين الخالق والمخلوق، نعم، أنه لا تشابه بينهم. نعم.
والله لو قلنا الذي قال الصحابة والأولى من بعدهم بلساني لرجمتمونا بالحجارة إن قدرتم بعد رجم الشتم والعدوان.
لو أظهرنا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة لضاقت بكم الدنيا، المعنى هذا أنكم لستم على منهج، لنتم على منهج الكتاب والسنة ولا على منهج السلف الصالح، وإنما أنتم على منهج المخالف، وتغضبون إذا ذكر الكتاب والسنة، ذكرت نصوص الصفات لأنها تخالف منهجه، وهكذا كل صاحب باطل إذا ذكر الحق فإنه يغضب، لأن الحق يدمغ ما معه من الباطل، كما قال جل وعلا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يعني يضربه بصميم الدماغ حتى يقتله، لأنه لا يجتمع حق وباطل أبدا. وقال تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوق وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد إذا ظهر الحق فالباطل ينهزم ينهزم أصحابه لكن هذا يحتاج إلى أناس يقومون بالحق يعرفونه ويتعلمونه ثم يقومون به أمام هؤلاء هم ما سيطروا على الناس إلا لما أن أهل الحق خملوا وانهزموا أمامه تكاسلوا ظهر أهل الباطل لكن لو كان أهل الحق على استعداد ولهم موقف مع الكتاب والسنة ما وقف في حق في وجههم أحد نعم
والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة العدوان
كفرتم من قال ببعض قول الصحابة فكيف لو قال بكل قول الصحابة نعم
وجعلتم الجسم الذي قدرتم بطلانه طاغوت ذا البطلان
نعم هذا الجسم اللي صار سلاح بأيديكم تدفعون به النصوص هذا طاغوت لأن كل ما يعارض الكتاب والسنة فهو طاغوت فالجسم صار طاغوت كما أن القانون الذي يحكم به بين الناس طاغوت تحاكمون إلى الطاغوت نعم
ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان
الجسم يقول شيخ الإسلام ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة وإنما الذي جاء في الكتاب لفظ الجسد لفظ الجسد وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام جاء لفظ الجسد وما جاء لفظ الجسم لا في كتاب ولا في سنة نعم
ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان
في جميع اللغات هذا الجسم ما هو موجود في جميع اللغات إلا لغة علماء الكلام فهو اصطلاح اصطلحوا ووضعه لهم أشياخهم وجعلوه قاعدة يدفعون به الكتاب والسنة نعم
وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران
محذور القول على الله بلا علم حيث أثبتتم هذا الجسم وهو لم يرد في كتاب الله ولا في سنة ومحذور نفي أسماء الله وصفاته اجتمع لكم محذوران الكذب والضلال نعم
وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران كذب على لغة الرسول ونفي إثبات العلو لفاطر الأكوان
المحذور الأول الكذب لأن هذا ما هو في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ما له موجود في لغة العرب لفظ الجسم إنما الموجود لهم الجسد وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين هذا الموجود الجسد ما هو بالجسم نعم والمحذور الثاني انكم نفيتم اسماء الله وصفاته بناء على هذه القاعدة الباطلة وهذه اشد نعم
وركبتم إذ ذاك تحريفين تحريف الحديث ومحكم القرآن
تحريفين يعني لما رأيتم النصوص من الكتاب والسنة تتعارض مع هذا الجسم الذي وضعتموه ماذا تعملون لجأتم إلى تحريف تحريف نصوص الكتاب والسنة حتى تتوافق مع مصطلحكم فقلتم المراد بالوجه الذات والمراد باليد القدرة والمراد بالكلام خلق الكلام باب المجاز، والمراد كذا وكذا، يعني اضطررتم إلى التحريف، تحريف المعنوي والتحريف اللفظي، حتى استوى قلت مستولى، هذا تحريف لفظي، زدتم لام في كتاب الله عز وجل، زدتم لاما في كتاب الله، استولى اللام زائدة من عندكم. نعم.
وكسبتم وزرين وزر النفي والتحريف فاجتمعت لكم كفلان.
عليكم وزران، وزر التحريف لكتاب الله وسنة رسوله، تحريف اللفظ وتحريف المعنى، ووزر النفي، نفي الأسماء والصفات، نفيتم ما أثبته الله وما أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعداكم أجران، أجر الصدق والإيمان، حتى فاتكم حظان.
فاتكم الأجران، أجر الصدق وعدم الكذب على الله وعلى رسوله، وأجر الإيمان وهو إثبات ما جاء عن الله ورسوله والإيمان به غير اعتراض على كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الواجب التسليم، الواجب التسليم، وأن تعتقد أنه حق حتى لو لم يظهر لك معناه أو أشكل عليك معناه. اتهم نفسك، اتهم فهمك، لا تتهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم بالقصور وعدم البيان، بل اتهم فهمك. نعم.
وكسبتم مقتين، مقت إلهكم والمؤمنين، فنالكم مقتان.
بغض، المقت هو البغض، كسبتم البغضين، بغض الله، بغض الله جل وعلا لكم، وبغض الخلق المؤمنين لكم. نعم. فهم مزدرون، محتقرون، مبغضون أمام الله وأمام المؤمنين في الدنيا والآخرة. نعم.
ولبستم ثوبين، ثوب الجهل والظلم القبيح، فبئست الثوبان.
ثوب الجهل، الجهل عدم العلم، أنتم لا تتصفون بالعلم لأنكم لا تلتفتون إلى كتاب الله وسنة رسوله وتتفقهون فيهما، وإنما همكم تعلم قواعد المنطق وكلام النظار والاشتغال بهما، بنيتم عقائدكم على دراسة هذه المصطلحات، هذا شغلكم. أما أهل الإيمان فإنهم اشتغلوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصرتم أنتم أهل الجهل لأنكم لم تتعلموا ما في كتاب الله ولا في سنة رسوله. وأما هذه الاصطلاحات هذه جهل، ما هي بعلم، هذه جهليات ليست علما. والثالث هو بالظلم، حيث إنكم ظلمتم أنفسكم وحملتموها ما لم تتحمل من القول على الله بلا علم ومن نفي أسمائه وصفاته. نعم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فوضعتم النصوص في غير موضعها اللائق بها. نعم.
واتخذتم طرزين، طرز الكبر وفيه العظيم، فبئست الطرزان.
تزينتم، الطرز يعني التزين، تزينتم بالعجب والغرور والعياذ بالله، وبئس هذا التزين. التزين الصحيح هو زينة الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوب، الزينة الصحيحة زينة الإيمان واليقين وزينة العلم الشرعي، هل هذه الزينة الصحيحة؟ العلم والعمل هذه هي الزينة الصحيحة، أما أنتم لا عندكم علم صحيح ولا عمل. نعم. وإنما عندكم تزوير، تزين بالتزوير الباطل. نعم.
ومددتم نحو العلا باعين لكن لم تطل منكم لها الباعان.
أردتم المعالي ومددتم أيديكم لها لكن لم تدركوها، لم تدركوا العلا، لأنكم لم تأخذوا بالأسباب الصحيحة التي تعلو بكم إلى الكمال وإلى الرفعة، فقصرت أبواعكم عن المعالي التي نالها أهل الإيمان. نعم.
وأتيتموها من سوى أبوابها لكن تسورتم من الحيطان.
ما أتيتم العلم من بابه، وإنما أتيتم العلم من ظهوره. الله جل وعلا يقول وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. العامه قاعدة قرآنية، إن كل شيء تريده إن تأتيه من بابه ولا تأتيه من غير بابه، إن أتيته من غير بابه لم تصل إليه. الأمور لها أبواب ولها مداخل، لها أسباب وضعها الله سبحانه وتعالى. العلم له أبواب تدخل منها، أو يؤتى من ظهور الشيطان تسور. نعم. فهذا مثل حسي مضروب لشيء معنوي. نعم.
وغلقتم بابين لو فتحا لكم خذتم بكل بشارة وتهاني. باب الحديث وباب هذا الوحي من يفتحهما فليهنه البابان.
باب العلم هي باب القرآن وباب السنة، وفتحهما هو التفقه، التفقه فيهما وتدبرهما. لا يمكن للإنسان يصل إلى العلم إلا عن طريق الكتاب والسنة بالتدبر ومعرفة معانيهما. وليس معنى ذلك أن الإنسان يفسر القرآن والسنة برأيه أو بما يظهر له، بل يفسر القرآن والسنة بوجوه التفسير الصحيح. تفسير القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالسنة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة، تفسيرات الصحابة، تفسير القرآن بأقوال التابعين لأنهم تلاميذ الصحابة، تفسير القرآن بمقتضى اللغة العربية التي نزل به. أما تفسير القرآن قواعد المنطق وعلم الكلام وإلى آخره، فهذا ليس تفسيرا للقرآن، وليس هو دخول للقرآن من بابه. نعم.
وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان. باب الكلام وقد نهيتم عنه، والباب
باب الكلام اللي هو علم الجدل. الكلام المراد به علم الجدل، يسمونه علم الكلام، يسمونه علم الجدل، يسمونه علم المناظرة. هو عبارة عن قواعد وضعوها يجادلون بها ويردون بها على من عارضها. وعلم الكلام مذموم، علم الكلام مذموم، لأن المطلوب منا تعلم الكتاب والسنة، أليس المطلوب منا تعلم علم الكلام وقواعد المنطق، لأنها ضلال ولا تؤدي إلى نتيجة صحيح. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في البلاد وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. وما زال السلف يحذرون من علم الكلام على أن الإنسان يتعلمه على أنه علم ويستعمله بالدليل، هذا ممنوع حرام. أما أن الإنسان يتعلمه علشان يتصوره من أجل الرد على أصحابه هذا شيء محمود طيب، حتى تستطيع أن ترد عليهم من اصطلاحاتهم كما فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده عليهم، رد عليهم من مصطلحاتهم ونقضها من أساسها كما رد على الرازي وعلى غيره. نعم، ورد على المنطق، كتاب اسمه نقض المنطق، كتاب نقض التأسيس للرازي، كتاب درء تعارض العقل والنقل، كلها في هذا الموضوع. نعم.
ففتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان، باب الكلام وقد نهيتم عنه والباب الحريق فمنطق اليوناني.
ولهذا جاء في الأثر أن ما أعرض أناس عن الكتاب والسنة إلا ابتلوا بعلم الجدل، ابتلوا بعلم الجدل، لأن من ترك الحق يبتلى بالباطل. كما أن اليهود لما أعرضوا عن التوراة ابتلوا بالسحر، قال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم، هو التوراة التي تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني السحر. فاستعاضوا من التوراة التي هي كتاب الله، استعاضوا عنها بعلم السحر. كذلك هؤلاء لما أعرضوا عن كتاب الله ابتلاهم الله بعلم الجدل الذي لا طائل تحته، والذي هو كد للأذهان وتعب ومشقة، وبعدين ما في نتيجة، كما قال بعض العلماء عن علم الكلام، يقول إنه لحم جمل غث على جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. ما في فائدة، هو ما في فائدة، هو أيضا الوصول إليه صعب، ولو وصلت إليه ما حصلت فيه، إذا ما الفائدة منه؟ أما علم الكتاب والسنة فهو ميسر ولله الحمد، سهل. فلقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الكتاب والسنة يسرهم الله لمن أقبل عليهما وتعلم ويتنور الإنسان منهما بالعلم النافع. نعم.
فدخلتم دارين، دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران.
عشتم في دار الدنيا على الجهل لا على الإيمان، شغلتم وقتكم بهذا العلم الباطل، وفي الآخرة تدخلون نار جهنم لأنكم دخلتم إلى الآخرة وليس معكم إيمان، ضيعتم دنياكم بالجدل والمنطق والعقائد الباطلة، هذا المصير لهم والعياذ بالله. وهذا الذي صوره رحمه الله في هذه الأبيات هذا هو عين الحقيقة في واقعهم والعياذ بالله لو كانوا يعقلون. ولكن فيه التحذير لغيرهم أنه يسلك مسلكهم، لأن فيه من يدعو الآن إلى تعلم علم المنطق وعلم الكلام ويقول هذا هو العلم الصحيح وهذا هو علم العقل وعلم، أما الكتاب والسنة يقول هذه أدلة سمعية والأحاديث هذه أحاديث آحاد ولا تفيد العلم، والقرآن حمال معاني، ما يعني يسمونه حمال معاني يعني ما تدري وش المراد منه، هكذا يزهدون في الكتاب والسنة. لكن قواعد المنطق عندهم مضبوطة وعقليات جيدة فيحثون على تعلمهم. ولذلك عقائدهم التي تدرس الآن في معاهدهم وفي جامعاتهم كلها من هذا، كلها من علم المنطق وعلم الجدل. نعم.
وطعمتم لونين، لون الشك والتشكيك بعد فبئست اللونان.
أي طعم هذه العلوم هو الشك والعياذ بالله والتشكيك، تشكيك الناس. أنتم في أنفسكم شاكين وأيضا تشككون الناس في علم الكتاب والسنة، تقولون ما القرآن يحتمل عدة معاني والسنة طريقها ما ندري عنه أخبار أحد وهي ظنية ولا تفيد العلم، لكن المضبوط واللي يفيد العلم هو علم المنطق وعلم الفلك. هذا قوله بأفواههم وفي كتبهم المطبوعة الآن والمتداولة واللي تدرس في مدارسهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بلية المسلمين، هذه هي بلية المسلمين يرون به الأعداء. وعلم المنطق وعلم الكلام هذا جاي من الأعداء، من اليونان ومن أشباههم من بلاد الكفر. نعم. استجلبناه وصرنا نشتغل به. ومن فتح الباب على المسلمين إلا لما عرفت الكتب الرومية في عهد المأمون الذي فتح على المسلمين باب شر، والله يتولاه بما يستحق، فتح على المسلمين باب الشر لأنه جلب كتب الرومان وكتب ذا ووضع له دار يسميها دار الحكمة ووضع فيها مترجمين وترجموها للناس. ومن ذاك الوقت والمسلمون يعانون من البلاء ولم يبق إلا أهل الحق وأهل السنة. ويقال أنه لما طلب الكتب من الرومان ومن اليونان عارض بعضهم ومانع في إرساله، فقال عقلاهم لا أرسلوها، هذه ما دخلت بلاد إلا وأفسدتها، أرسلوا لهم هذه الكتب. فصارت غزوا وسلاحا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
وركبتم أمرين كم قد أهلك من أمة في سالف الأزمان.
نعم.
تقديم آراء الرجال على الذي قال الرسول ومحكم القرآن. والثاني نسبتهم إلى الألغاز والتلبيس والتدليس والكتمان.
نعم. يقولون العلم هذا علم المنطق، هذا هو العلم الصحيح وهو الذي يفيد اليقين. أما الكتاب والسنة هي ألغاز، عبارة عن ألغاز لأنها تحمل عدة معاني ولا يدرك المقصود بها، ولأنها تصف الرب بأشياء لا تليق به والمراد غير ما يظهر منها، المراد بها غير ما يظهر منها، فهي ألغاز. جعلوا الكتاب والسنة ألغاز، وأن الله أنزل أحاجية وألغازا يبتلي بها العباد، هذا وصفهم للقرآن والسنة إنها الغاز وأحاجي، والناس ما يعرفون معناها. فمعنى هذا أن القرآن والسنة لم ينزلا للهداية وإنما نزلا لتضليل الناس وامتحانهم. نعم.
ومكرتم مكرين لو تما لكم لتفصمت فينا عرى الإيمان. أطفأتم نور الكتاب وسنة الهادي بدا التحريف والهديان.
مكرتم مكرين، والمكر هو العمل الباطل بخفية، عمل الباطل المكر من البشر يعني عمل الباطل بخفية، وحيل ماكرة، هم عملوا هذا في كتاب الله وفي سنة رسوله، لو أنه تم لهم مكرهم لم عجل الكتاب والسنة نهائيا، ولكن الله جل وعلا قيض لكتابه ولسنة رسوله من يقوم بهما ويدعو إليهما ولم يتأثر بهذه المذاهب الباطلة. أبقى الله بقية من الأهل العلم يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله ويحذرون من هذه الغارات التي آثارها هؤلاء. فلذلك بقي الكتاب والسنة، وبقيت جعاجعهم بأيديهم والحمد لله، ولم يتأثر الكتاب والسنة ولم يتأثر أهل الإيمان بهذه هذا المكر والخداع، وذلك تصديقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فالله يبقي للحق من يقوم به، وإن كان أكثر الناس على ضده وعلى، لكن من حكمته سبحانه أنه يبقي للحق بقية تحافظ عليه وتنشره بين الناس بين حين وآخر، ويبعث الله مجددين لهذا الدين بين حين وآخر يجددونه للناس ويردون الناس إلى السنة ويخرجونهم من البدعة. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
لكنكم أوقدتم للحرب نارا بين طائفتين مختلفان، والله مطفيها بألسنة الأولى قد خصهم بالعلم والإيمان.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكاهن. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في الآية الأخرى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى على ظهور هذا الدين مهما تكالبت ضده الأعداء، فإن الله سيظهر هذا الدين على أيدي رجال لا تأخذهم في الله لومة لائم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه عزة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. الله حافظ دينه وناصر دينه، فإذا تولى عنه قوم أبدلهم الله بقوم آخرين. نعم.
والله لو غرق المجسم في دم التجسيم من قدم إلى الآذان فالنص أعظم عنده وأجل قدرا أن يعارضه بقول فلان.
يعني مهما عيرتم أهل الإثبات بالتجسيم وأجمعتم على ذمهم فإن هذا لا يصرفهم عن الحق ولا يعدلهم عن الحق، هل يتمسكون به؟ نعم صحيح أن يتأثر بعض الناس أو ينخدع بعض الناس، لكن ما هو كله، يبقى للحق بقية في كل زمان وفي كل مكان، ولو واحد يبقى، وهذا الواحد يكون له تلاميذ وأتباع ثم ينتشر الحق بإذن الله. نعم.
فصل في كسر الطاغوت الذي نفوا به صفات ذي الملكوت والجبروت.
نعم. الطاغوت ولما ذكر أن آفتهم وعلتهم هي التجسيم، القول بالتجسيم، وأن هذا اللفظ والمصطلح اتخذوه سلاحا ضد النصوص وضد أهل الإيمان، سماه طاغوتا، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد، طغيان وهو مجاوزة الحد، وهو يطلق على أشياء كثيرة، يطلق على ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، إلا الذين لم يرضوا أن يعبدوا من دون الله كالمسيح والأولياء والصالحين المستقيمين على طاعة الله، هؤلاء لا يقال لهم طواغيت، لكن عبادتهم، عبادة الناس لهم، هذه هي الطاغوت. أما نفس الشخص الذي هو من الأنبياء أو من الصالحين هذا لا يسمى طاغوتا، لأنه لم يرضى بعبادة غير الله عز وجل، بل كان في حياته يحذر من هذا، فلما مات عبدوا، هذا لا يضره، هذا لا يضره شيئا لأنه نهى عن ذلك في حياته. أما من عبد وهو راض بذلك فهو طاغوت. وكذلك الأشجار والأحجار والجمادات والقبور كلها تسمى عبادتها، تسمى الطاغوت، عبادة الطاغوت. فكل ما عبد من دون الله راضيا بعبادة الله فإنه يكون طاغوتا. وكذلك يطلق الطاغوت على من حكم بغير ما أنزل الله، قال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن فعلم الكلام وعلم التجسيم هذا طاغوت، لأنهم يتحاكمون إليه ويعرضون عن الكتاب والسنة، هذا وجه تسميته بالطاغوت، لأنهم يتحاكمون إليه ويتركون الكتاب والسنة. ويطلق الطاغوت على الشيطان أيضا، وهو رأس الطواغيت الشيطان، وكل من تمرد عن طاعة الله من جنود إبليس فهو طاغوت. نعم.
أهون بذا الطاغوت لا عز اسمه، طاغوت ذي التعطيل والكفران.
أهون بها لكلمة تعجب، أي ما أشد هوانه، أهون به أي ما أشد هوانه، ليس بشيء. نعم.
كم من أسير بل جريح بل قتيل تحتذى الطاغوت في الأزمان.
كم أهلك هذا الطاغوت من الضحايا في عقيدته، صاروا جهمية أو معتزلة أو أشاعرة، كلهم صرعى لهذا الطاغوت الذي حملهم على نفي ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله. نعم. بسبب هذا الطاغوت، طاغوت التجسيم. نعم.
وترى الجبان يكاد يخلع قلبه من لفظه تبا لكل جبان.
نعم الجبان الرعديد يخاف من هذا الطاغوت، لكن المؤمن القوي لا يهمه، لأنه باطل، والباطل لا يقوم أبدا. نعم.
وترى المخنث حين يقرع سمعه تبدو عليه شمائل النسوان.
المخنث هو المشتبه أمره، المخنث هو المشتبه أمره، والانخناء هو الاشتباه. فالمخنث هو الذي مشتبه أمره، ليس هو مع المؤمنين ولا مع الكفار، هو مذبذب متردد، لا يثبت مع أهل الحق ولا يكون مع أهل الباطل، تارة هاتن أو تارة كن، فهو مشتبه الأمر. هذا المخنث الذي لا يثبت على شيء. نعم مشتبه. نعم.
وترى المخنث حين يقرع سمعه تبدو عليه شمائل النسوان.
بالذلة والمهانة تحول من رجل إلى صفة امرأة. نعم.
ويظل منكوحا لكل معطل.
منكوح يعني بالآراء، بالآراء والمعتقدات، ما هو بالمنكوح يعني بفعل الفاحشة، لا، لكن منكوح بالآراء والاعتقادات الباطلة أدخلوها عليه وأفسدوه بها، كما يفسد الملوط به، الملوط به يفسد من الرجولية إلى الأنوثية. فالذكر والعياذ بالله إذا وقعت النطفة فيه فإنها تقتله قتلا شنيعا، تقتل معنويته، تقتل رجولته، تحوله من صفة الرجال إلى صفة الإناث، وربما يبتلى بحب هذه الفاحشة ولا يصبر عنها والعياذ بالله، ربما يصاب بمرض فلا يصبر عن اللواء ويطلبه بكل وسيلة ويدعو الناس أنهم يفعلون به، وهذا واقع معروف، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا هؤلاء لما إنهم فتعوا على أنفسهم ترك الكتاب والسنة وأخذوا علم الكلام نكحهم هؤلاء الكفار، بمعنى أنهم أفسدوا عقائدهم كما يفسد صاحب اللواء. نعم. هذا من باب التشبيه، ما هو من باب انه يرميهم باللوطية، لا، من باب التشبيه، انكم اصبحتم مثل اللوطية. نعم. يفعل بكم ما يفعل بالنساء. نعم.
ويظل منكوحا لكل معطل ولكل زنديق اخي كفراني.
اي يتلقى عنه، يتلقى عن هؤلاء، كل زنديق وكل كافر وكل ملحد تلقى عنهم الأفكار، ويقول هذا لهم أهل الرقي وأهل الحضارة وأهل التقدم وأهل الأفكار، وما قالوه هذا هو الكمال وهذا هو الصحيح، هؤلاء أهل فكر وأهل عقول. نعم.
وترى صبي العقل يفزعه اسمه كالغول حين يقال للصبيان.
صبي العقل يعني لعقل صغير مثل عقل الطفل، وإن كان كبيرا في جسمه هو صبي في عقله وليس صبيا في جسمه، ولهذا يقول حسان جسم البغال، يقول لا بأس بالقول من طول ومن قصر، جسم البغال وأحلام العصافير، يعني إنهم أجسامهم كبيرة لكن ما لهم أحلام ولا لهم عقول، عقولهم صغيرة. فهؤلاء مثل الضعيف والرعديد من المنتسب للسنة قد يهوله أمرهم ويخاف منهم. نعم.
كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا.
نعم.
كفران هذا الاسم كفران عفى الله عنك كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم الشان.
يقول كفرت بهذا الاسم اسم الطاغوت اسم التجسيم كفرت باسم التجسيم واعتقدت بطلانه لا سبحانه أي لا أنزهه ولا أقدسه كما يفعل أصحابه وإنما أنزه وأسبح الله جل وعلا الذي يستحق التسبيح ويستحق التنزيه. أما لفظ التجسيم ولفظ علم المنطق فهذا يقتضي من المسلم أن يستهين به وأن لا يلتفت إليه وأن يعتقد بطلانه وإن تعلمه فإنما يتعلمه لأجل تصوره والرد على أصحابه لا يتعلمه على أنه علم وعلى أنه مفيد كما يقول بعضهم. لا
كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان الحق
كفران هذا الاسم
كفران هذا الاسم لا سبحانه
ونصب كفران على المفعول لفعله على المفعول مطلق مفعول مطلق لفعل المحذوف أي أكفر بهذا الاسم كفران. نعم
كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم الشان
وهو الله سبحانه وتعالى وتسبيح الله أفضل تعظيم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تنزيه كلام الله كلام الرسول عن النقص عن التسبيح والتجسيم كما يقول. نعم
كم دست الرسل المحال أما ترى كم دست الرسل المحال أما ترى قد مزقت كثرة السهمان.
يتكرسون بعلم الكلام مثل ما يتكرس المقاتل بالترس الذي يطير من السلاح فهم يتقون سلاح المؤمنين سلاح الكتاب والسنة في علم الجدل وعلم الكلام وهذا الترس مزقته سهام الحق ما صار ينفع ولا يدفع عنهم ما يدفع عنهم سهام الحق وسهام الكتاب والسنة.
جسم وتجسيم وتشبيه أما تعيون من فشر ومن هذيان.
أي سلاحات عقيدتكم ونفي الجسم ونفي التجسيم إلى آخر هذه عقيدتكم. أما إثبات صفات الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاء في الكتاب والسنة فهذا لا تلتفتون إليه وإنما تشتغلون بالجسم والتركيب ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان تدرسونها أولادكم وتبنون عليها مناهج مدارسكم تتركون الكتاب والسنة لأنها عندكم ظواهر لفظية لا تفيد العلم عندكم. نعم.
أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن
وضعتم هذا الطاغوت أنه التجسيم ونفيتم به موجب القرآن فكل ما نطق القرآن لله باسم أو صفة قلتم هذا يقتضي التجسيم فلا يصح أن نعتقده وإنما نغوله أو نحرفه علشان يوافق هذا المصطلح الحديث هذا منهجهم مع الكتاب والسنة أن الأصل عندهم هو قواعد المنطق فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوا لكن ما يردونه يقولون ما هو صحيح، بل يحرفونه ويؤولونه، فهم يردونه بالفعل ولا يردونه بالقول من باب المكر والقبيح.
أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن.
كل ما أثبته القرآن والسنة قلتم هذا التفسير، فينفون ما أثبته القرآن والسنة بالتحريف والتأويل. نعم.
وجعلتموه شاهدا بل حاكما، هذا على من يا أولي العدوان.
هذا وجه تسمية التجسيم بالطاغوت، انهم جعلوه حاكما يحكم في العقيدة، فما وافقه يقبل وما خالفه يرد، ولم يجعل الحاكم هو القرآن والسنة الذي هو الواجب على كل مسلم، أن يجعل الكتاب والسنة هما الحاكم، ما وافقه ما يقبل وما خالفه ما يرد، الأول واجب. نعم.
هذا على من يا أولي العدوان، على كتاب الله ثم رسوله، بالله فاستحيوا من الرحمن.
على ما نصبتم هذا الطاغوت قسمتموه على الله وعلى رسوله، استحيوا من أنفسكم، أنكم تقابلون كلام الله وكلام الرسول بهذا الطاغوت، فترفضون كلام الله وكلام الرسول وتعتقدون ما يقتضيه هذا الطاغوت ويحكم به هذا الطاغوت الذي نصبتموه وحكمتموه، كما قال الله جل وعلا في قول إبراهيم: تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هم وضعوه وهم حكموه.
فقضاؤه بالجور والعدوان مثل قيامه بالزور والعدوان.
قضى هذا الحاكم اللي هو الطاغوت بالجور والظلم، لا يقضي بالحق، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بالشيء، الله هو السميع البصير. فالقضاء قضاء الله ورسوله، اما قضاء غير الله وغير رسوله فهو قضاء باطل ليس بشيء. يعني
وقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوان والبهتان.
هو كله زور، الزور هو الباطل والكذب، الزور هو الكذب، شهادة الزور يعني شهادة الكذب، وسميت زورا من التزوير وهو التزوير وهو تزيين الشيء وتحسينه وتزويقه حتى يقبل، لو عرض الباطل مفضوحا ومكشوفا ما قبلها واحد، لكن يزورونه بأشياء من المحسنات الخادعة، ولقوله سبحانه وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. الشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه بسوء تعبير. فتزويق الألباب أحيانا تقلب الحق باطلا والباطل حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرة. نعم.
السلام عليكم صاحب الفضيلة. ذكر شيخ الإسلام أن لفظ الجسم ورد في القرآن كقوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقوله تعالى: وزاده بسطا في العلم والجسم،
فهل الذي نفاه شيخ الإسلام إطلاق الجسم على الله في القرآن أم ماذا؟
إطلاق الجسم على المخلوق هذا وارد في القرآن، لكن إطلاقه على الله وتنزيه الله عن الجسم هذا ما جاء في القرآن. ما جاء في القرآن تنزيه الله عن الجسم. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأي فضيلتكم في أهل بلد الصوفية الذين خرجت في هذه الأواني الأخيرة، وما ترون هل أبلغ؟
نعم.
يقول ما رأي فضيلتكم في أهل البلد الصوفية التي خرجت في هذه الآن الأخيرة؟
بلد الصوفية، الصوفية ظاهرة من قديم هم توتر، وقصد الصوفية في هذه البلاد، إن كان قصد الصوفية في هذه البلاد وهو يعلم عنها يبلغ عنها، أما إذا كان في بلاد أخرى فهي في عقر دارها من الأصل. نعم. لكن عليك بمعرفة الحق واعتقاد الحق والدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة، هذا الواجب. أما إن كنت تعلم أن هناك جماعة صوفية في هذا البلد، بلد أهل السنة والجماعة قوة متكونة، عليك بالمبادرة بالتبليغ عنها. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، كيف يجمع بين كلام أهل السنة الأوائل في النهي عن تعلم المنطق والفلسفة وبين من ينص على تعلم أصول الفقه، مع أن كثيرا من كتب أصول الفقه فيها الشيء الكثير من قواعد المناطق في المتكلمين؟
نأخذ ما فيها من حق من كتب الأصول، نأخذ ما فيها من حق ونترك ما فيها من خطأ. نحن هم معناه أن لما دخلها اصطلاحات أهل المنطق أننا نتركها ونحرم مما فيها من حق، ندرسها ونميز ما فيها من حق فنقبله وما فيها من باطل فنرده. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل المقام المحمود هو إجلاس النبي صلى الله عليه وسلم مع الرب فوق العرش، لأنه قد ورد في ذلك التفسير؟
نعم ورد في هذا، هذا نوع من المقام المحمود، والمشهور أن المقام المحمود الشفاعة العظمى، ولا يمنع هذا أن يكون هناك شيء آخر أيضا يكرم الله به رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح به الدليل. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأيك في من يقول إن القرآن الكريم قطعي الثبوت وليس بقطعي المعنى؟
هذا كلام باطل، كلام باطل. القرآن قطعي الثبوت وقطعي الدلالة بلا شك، لأنه يعني كلام الله سبحانه وتعالى. لكن كونك أنت يقصر فهمك ولا تفهم مراد الله جل وعلا، ما هو ينسب إلى القرآن، ينسب إلى أفهام الناس وأفهام القاصرين. اتهم فهمك ولا تتهم كتاب الله سبحانه وتعالى لأنه ظن لي الدلالة. نعم.
أحسن الله
إليك. هذا الظن من عندك أنت، هذا الظن حصل عندك أنت، أما كلام الله في حد ذاته هو قطعي الدلالة، لكن أنت لم تهتدي إلى هذا. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، قد ثبت أن لله ساقا، وفي أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الكرسي هو موضع قدمي الرب، هل هناك جمع بينهما؟
نثبت هذا. نعم، نثبت أن لله ساقا وأن لله قدمين، وجاء أن الله يضع في النار يوم القيامة إذا دخلها أهل النار وبقي فيها شيء يضع فيها رجله سبحانه وتعالى حتى ينزوي بعضها إلى بعض، ثبت لله الرجل والقدم والساق، ثابت لله، نحن نثبته كما جاء ونعتقد الفرق بين ساق المخلوق وقدم المخلوق ورجل المخلوق وبين ما ثبت لله عز وجل كسائر صفاته. نعم. من اللي قالك ان الساق خاصة بالمخلوق او قالك ان الرجل خاصة بالمخلوق؟ يعني بس لأنك لم تشاهدها إلا بالمخلوق لما يدل على إنما تكون لغير المخلوق. نعم. ولا قلت لكم إن السبب في هذا قصور الفهم، إذا قصر فهم الإنسان نسب هذا إلى القرآن وقال القرآن لا يفيد اليقين، أنت اللي ما عندك يقين، القرآن يفيد اليقين. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، سمعنا أن الشر الذي ابتلي به المسلمون بسبب دخول كتب اليونان لم يقتصر على المأمون واليونان، وإنما شاركهم المترجمون لأنهم خليط بين أعاجم وكفار، فهل هذا صحيح؟
نعم، وكل من أعان على الباطل يناله شيء، ينال المترجمين، لكن أصل الفتنة هو المأمون، هو الذي فتح هذا الباب على الناس. والمأمون خليفة عباسي ومن بيت النبوة ورجل ذكي وقوي، ولكن سبب مخالطته لأهل الاعتزال أثروا عليه، هذا من سوء البطانة، ولا الرجل أصله طيب وأصله أصلي ما في كلام، لكن البطانة التي جلست عنده هي التي أثرت عليه وهي التي ألقت في ذكر هذه الأشياء. نعم. على كل حال المأمون له سيئة، له هذا السوء، ولكنه مؤمن، نرجو له من الله المغفرة بإيمانه، لكن هو حصل فتح على الناس باب شر. نعم.
أحسن الله إليك.
هم معناه أن نكفر المأمون؟ لا، أن نكفر، لكن نقول أنه فتح على الناس باب شر، والله يكفي المسلمين هذا الشر ويغفر لهذا المؤمن ما حصل منه، ولكن السبب في هذا البطانة الخبيثة التي عنده. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأيكم في من يقول إن القرآن لا يعالج فيه إلا الأمراض النفسية، حيث يقول إن علاج القرآن للأمراض العضوية من باب الدجل والشعوذة، وهذا نشر في إحدى المجلات.
القرآن شفاء للعقول من العقائد الباطلة والأوهام والشكوك، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. اللي يقول أن القرآن إنما هو شفاء من الأمراض المعنوية فقط للأشياء العضوية، ألا كذب ولا يعرف القرآن تماما. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ماذا يعني قوله تعالى طه؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على المريض، أليس المرض مرض عضوي؟ يقرأ على المريض ويقرأ على المصاب بالجنون ومخبأ الذي في عقله جنون، يقرأ على المصاب في عقله والمصاب في جسمه. نعم، لأن الله سماه شفاء ومبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، هو مبارك وفيه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل. نعم. لكن الشأن بالإيمان، كون المسلم يعتقد في القرآن أنه شفاء، أما إذا أنه استعمل القرآن في الرقية هو شاك ولا يقول ممكن ما يصلح، هو ترى ما يستفيد، لازم يكون عند استعمال الرقية معه إيمان وتصديق بأن القرآن شفاء كما سماه الله عز وجل، شفاء لما في الصدور من القلوب، وشفاء للأبدان، وشفاء من كل داء بإذن الله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ماذا يعني قوله تعالى طه؟ أرجو التفصيل.
طه حروف مقطعة، حروف مقطعة، طاء وهاء، ياسين كذلك ياء وسين، حروف مقطعة. أما من يزعم إن من أسماء الرسول اسمه طه أو اسمه ياسين هذا غلط، رسول الله باسمه طه ولا اسمه ياسين، هذه حروف مقطعة. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أرجو منكم إيضاح الحق لي في هل
في الكتاب والسنة مجاز أم لا؟
كلام الله حقيقة، المجاز هذا في اللغة العربية، اللغة العربية يمكن فيها مجاز لأن كلام البشر، أما كلام الله جل وعلا فكله حقيقة وليس فيه مجاز، هذا هو الصواب. نعم، لأن لو فتحنا هذا الباب وقلنا القرآن فيه مجاز صار هذا مجال لنفات الصفات، يقول إذا الصفات مجاز، نحن نقول لا، كلام الله كله حقيقة وليس فيه مجاز، وإن جاز المجاز في اللغة العربية فهو لا يجوز في القرآن، لأن ما كل ما جاز في اللغة العربية يجوز في القرآن. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، إني أحبك في الله، وسؤالي ينتشر بين الناس قولهم الناس بالناس والكل بالله، فما رأيكم بهذه المقالة؟
لا بس، الناس بالناس يعني تعاون، إن الناس يعين بعضهم بعضا، والجميع بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، هذا كلام لا محذور فيه. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، يقول ورد في بعض كتب العقائد بأن الله يقعد على العرش، ما مدى صحة هذه الكلمة؟
الذي جاء وثبت في القرآن استوى على العرش، فنحن نثبت استوى على العرش، نثبت استوى على العرش، وأما أنه يقعد هل يحتاج إلى دليل صحيح؟ نعم، أو يجلس، يقعد أو يجلس، هذا يحتاج إلى دليل، فما أثبته الله لنفسه أثبتنا، وما لم يثبت فنحن لا نقول به في حق الله جل وعلا.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، قد ذكرتم بطلان علم الكلام وعلم المنطق، وهل كتاب ظلال القرآن سيد قطب داخل في هذا الباب أم لا؟
ما فيه من شيء من علم المنطق، كتاب سيد قطب فيما أعلم ما في شيء من علم المنطق، لكن فيه نفي الصفات بناء على مذهب الأشاعرة، فيه نفي الصفات، وفيه كلام في الحلول أو الاتحاد، وفيه سوء تعبير في حق القرآن، إنه له جرس وله كذا وله إيقاعات، له إيقاعات من إيقاعات الغناء، كلها تعبيرات سيئة، والرجل ليس عالما إنما هو أديب، فهو كتب في معنى القرآن بأسلوب أدبي على ما اعتاده هو، ولم يمشي على منهج التفسير المعروف لأنه ليس بعالم. نعم، وليس كتابه تفسيرا للقرآن، وله مرجع من مراجع التفسير. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، على حديث إن الله خلق آدم على صورته، هل نقول معناه أن لله يدين وخمسة أصابع وقدمين وعينين، كما أن للمخلوق يدين وخمسة أصابع وقدمين وعينين؟
نثبت الصورة لله عز وجل ولم تعد هذا، أما الأصابع واليدين والوجه هذه ثبتت بأدلة أخرى، أما هذا الحديث ما نثبت إلا ما فيه فقط، ذات الصورة لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليك، يقول كيف نجمع بين الخوف من مكر الله وحسن الظن بالله؟
نعم،
كيف نجمع بين الخوف من مكر الله وحسن الظن بالله؟
هل هو عقيدة المسلم الجمع بينهما، أن يحسن الظن بالله ويخاف من الله، يدعوننا رغبا ورهبا، خوفا ورجاء، المسلم يجمع بين الخوف وبين الرجاء، أما الذي يأخذ بالخوف فقط فهذا مذهب الخوارج والوعيدية، أما الذي يأخذ بالرجاء فقط فهذا مذهب المرجئة، هذا مذهب المرجئة اللي يأخذون بنصوص الوعد فقط ولا يلتفتون لنصوص الوعيد، هذا مذهب المرجئة، والجمع بينهما هو مذهب أهل السنة والجماعة، الخوف والرجاء. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ويدعوننا رغبا هذا الرجع ورهبا هذا الخوف. هذا منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. هل المال الذي
وقال أيضا في عزير والملائكة أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه اللي هم العزير والملائكة وأناس كانوا يدعونهم في الجاهلية فأسلموا ولم يعلم الذين يعبدونهم بإسلامهم فأخبر الله أنهم أسلموا وصاروا يرجون الله ويخافون. نعم.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. المال الذي أغلبه محرم وبلغ النصاب وحال عليه الحول هل فيه زكاة؟ وما الحكم لو كان جميع المال محرم؟
هذا باطل ولا يتملك. الزكاة إنما تجب في الملك وهذا ليس مملوكا لأحد. هذا باطل. هذا حكم أنه إذا تاب صاحبه تاب إلى الله لا يستعمله وإنما يخرجه ويضعه في مشروع عام لأنه مثل المال الضائع الذي ليس له أحد يضعه في مشروع عام ينتفع منه الناس ولا يستعمله بعد التوبة لا يستعمل الحرام ولا يتملكه ولا تجب فيه زكاة لأنه ليس له مالك. ليس له مالك. الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.